عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ان الله عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله له حسنه كامله، وان هم بها وان عملها كتبها الله له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، فان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله له حسنه كامله، وان عملها كتبها الله له حسنه كامله، وان عملها كتبها الله له سيئه واحده. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الحروف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه قوله ان الله كتب الحسنات والسيئات، وهذه الكتابه للحسنات والسيئات يحتمل ان تكون الكتابه القدريه، وان الله تعالى كتب كل اعمال العباد وما يفعلونه باللوح المحفوظ، ما يفعلونه من الخير والشر ومن الحسنات والسيئات كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. ويحتمل ان تكون المراد بالكتابه كتابه الملائكه الحفظ الكتبه الذين يكتبون الحسنات والسيئات، بامر الله عز وجل، كتابتهم في الحسنات والسيئات بامر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا ما جاء في بعض الاحاديث في حديث ابي هريره بهذا المعنى، انه قال وفيه انه اذا هم بالسيئه فلم يعملها فقال انظروا فإنما تصبها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني معناه إذا أنه إذا هم بها ولم يعملها أنه تصبها حسنة، انظروا فإن عملها تصبها يعني حسنة وكل حسنة على ذلك، وإن لم يعملها تصبها سيئة، وإن لم يعملها تصبها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني أنه إذا هم بسيئة فإنها إن عملها تكتب حسنة واحدة سيئة واحدة، وإن لم يعملها تكتبها حسنة إنما تركها من جرائي، إنما تركها من أجله. فهذا يعني فيه أن الملائكة هم الذين يتولون الكتابة، وعلى كل لا ليس هناك تنافي بين الكتابتين، فإن الكل حاصل، فالكتابة في اللوح المحفوظ حاصلة لكل ما هو كائن، والملائكة يكتبون كل ما يصدر من العبد من خير وشر. ثم ان هذا الاجمال في قوله ان الله كتب الحسنات والسيئات بينه في الكلام الذي بعده، وذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالحسنه والتفصيل فيما يتعلق بالسيئه. فالتفصيل الذي في الحسنه هو قوله فاذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبها حسنه كتبها الله حسنه كامله، وإن هم بها وعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة من أجل نيته ومن أجل قصده، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده. وإذا عملها كتبت 10، وإذا عملها كتبت 10 وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وصفت الحسنة التي تحصل لكون الإنسان هم بالحسنة ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، لئلا يتوهم أنها ناقصة، وذلك لأنها كانت مجرد هم وليس هناك عمل. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل الثواب على ذلك حسنة، وأيضا تكون كاملة لئلا يتوهم النقصان فيها. وإذا عملها كتب له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا بيان الفرق بين كون الإنسان ينوي ولا يعمل، وبين كونه ينوي ويعمل، فإن الأول لا مضاعفة فيه، والثاني فيه المضاعفة إلى 10 وإلى أضعاف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة، وهذا واضح. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله، وهذا يخالف ما جاء في هذا التفصيل في هذا الحديث الذي معنا، هو حديث ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وقال انه ضعيف. وعلى هذا فالعمل لا شك ان الانسان الذي ينوي يعمل وأن عمل الإنسان أنه أفضل من كل إنسان ينوي فقط، لأن الإنسان بمجرد نيته يحصل حسنة كاملة إذا لم يعمل، وإذا عمل فإنه يحصل عشرا أو يضاعف الله عز وجل إلى 70 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وقوله وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا فيما إذا كان تركها من أجل الله، إذا كان تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة كاملة. وصفت كاملة أيضا لبيان فضل الله عز وجل ولئلا يتوهم نقصانها، لأنها ما حصلت يعني في مقابل عمل، وإنما حصلت في مقابل ترك، كون كان هم بمعصية وتركها فالله تعالى يشوفها حسنة، ومع كونها حسنة موصوفة بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها. وإن عملها كتب سيئة واحدة ووصفت بواحدة، يعني حتى لا يتوهم من أجل بيان أنه لا تزاد السيئات، وأن الإنسان لا يخاف أن تزاد سيئاته، بل الأجر يضاعف والسيئات إنها سيئة بمثلها، ولا تضاعف السيئات، وإنما الذي تضاعف الحسنات كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف هضما يعني نقصا من السيئات ولا ظلما وذلك بالزيادة في نقصا في الحسنات، ولا يخاف ظلما أي زيادة في السيئات، وإنما يحصل الفضل والجود والكرم بالثواب والجزاء على الحسنة في أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنما يجزى بمثلها. فعندما ذكر الهم للسيئة وكون تركها أي من أجل الله يحصل عليها أجرا واحدا من أجل أنه تركها لله، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فالحسنة وصفت بأنها كاملة والسيئة وصفت بأنها واحدة، وصفت بأنها واحدة أي أنها لا تتعدد وإنما هي واحدة فقط، والجزاء على السيئة يعني إنما هو بمثلها، ولا يزاد السيئات ولا تضاعف السيئات. ثم إن الهم بالسيئات ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكر أن من هم بالشيء أن هم بالشيء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركها من أجل الله، فهذا يثاب عليها بالحسنة كما جاء في هذا الحديث. وإذا كان تركها ليس تركها ذهولا وغفلة عنها وما جاءت على باله فهذه ليست له ولا عليه، وإذا هم بها ولم يفعلها من أجل العجز ومن أجل حرصه عليها ورغبته الشديدة في الوقوع فيها ولكنه عجز عنها، فإن هذا يحصل إثما ولا يحصل أجرا وثوابا، لأن ترك السيئة إنما كان للعجز مع تصميمه وحرصه عليها وفعله الأسباب التي توصل إليها ولكنه لم يقدر ولم يتمكن، فهذا مأجور غير مأجور. هذا هو هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتابة الحسنات والسيئات. ثم ذلك الحديث 38 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وقد شرح الشوكاني في رسالة اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي، وتبع مع يعني مقدمة بعنوان ولاية الله والطريق إليها، ويدخل تحت ذلك الكتاب كتاب الشوكاني الذي هو قطر الولي في شرح حديث الولي. وقوله من عادى لي وليا، الولي هو المؤمن التقي كما قال الله عز وجل: ألئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد زين سبحانه وتعالى في هذه الآيتين أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى, هؤلاء هم أولياء الله, هذه هي هي هي, هي ولاية الله. كون الإنسان يكون مؤمنا تقيا هذه هي الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, أي أعلمته بأنني محارب له. وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل, وأن أهلها وصفوا بهذا الوصف الذي هو أنهم محاربون لله عز وجل, والله تعالى محارب لهم, وأن الله تعالى أعلمهم بأنهم محارب لهم. فهذا يدلنا على قبح معاداة أولياء الله, وأن المطلوب هو موالاتهم ومحبتهم, وذلك في الله ومن أجل الله, والحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وأما معاداة أولياء الله فهذا من أقبح الأمور ومن أسوأ الأشياء, وذلك أن المطلوب في حقهم الولاية وليس المعاداة. وهو يدل على أن ذلك من الكبائر, لأن كونه يوصف بأنه محارب لله عز وجل وأن الله تعالى يحاربه يدل على منتهى قبحه ومنتهى سوءه. من عادى لوليا فقد عادته بالحرب. ثم بين الولاية بأي شيء تكون والطرق التي توصل إلى الولاية, وأنها التقرب الله عز وجل بفعل الأوامر بفعل الفرائض, وكذلك الاتيان بالنوافل مع الفرائض, لأن ولاية الله عز وجل هي الإيمان والتقوى كما عرفنا. فلما قال من عادى لي فقد عادته بالحرب, بين بعد ذلك من هم أولياء الله أو الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الله عز وجل, وهي فعل الفرائض, فعل الفرائض يعني من وهي أداء الواجبات وترك المحرمات, فعل ما فرض الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل, ثم بعد ذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض. الإتيان بالنوافل مع الفرائض, والإتيان بالفرائض دون النوافل هذا هو الاقتصاد, وهم المقتصدون. حيث قال الله عز وجل ثم أرهن الكتاب الذي ينقصنا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات. فالمقتصد هو الذي يأتي بالفرائض, يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم الله عليه, والسابق بخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل, يأتي بالفرائض ويأتي مع هذه النوافل التي تقربه الله عز وجل والتي تزيد في درجته وفي إيمانه وفي كماله وفي درجته ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, وهذا يدل على أن فعل الفرائض هو الأحب إلى الله عز وجل, وأن العبد ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه, وذلك لأنه يكون أدى واجبا وترك أمرا محرما, فلو فعل فإنه يؤجر, وإذا ترك أو إذا ترك الأوامر فإنه يأثم, وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم, وإذا تركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر. والحاصل أن الفرائض تكون بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله, وهذا هو أحب شيء إلى الله عز وجل فيما يتقرب به عبد الله سبحانه وتعالى. وفي دليل على إثبات المحبة لله عز وجل وعلى تفاوت الناس في محبة الله سبحانه وتعالى, وأن منهم وأنهم متفاوتون في المحبة, وكذلك الأعمال متفاوتة في المحبة, فمنها ما كان أحب إلى الله ومنها ما كان دونه, فإن الإتيان بالفرائض هو الأحب إلى الله. ومعنى ذلك أن الإتيان بالنوافل دون ذلك, لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الصلاة عليه, وذلك أنه فعل أمرا واجبا وترك أمرا محرما. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان إذا أتى بها أتى بكمال, وإذا لم يأتي بها فإنه فاته ذلك الكمال وفاته ذلك الأجر. لكن الأوامر والنواهي والتكاليف والفرائض هذه التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها, التي هي المأمورات الواجبات. وأما النواهي يثاب يعاقب على فعلها ويثاب على تركها. وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, يعني معناه كون الإنسان يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل ويستمر عليها ويداوم عليها, لأن يعني قول لا يزال تدل على ذلك, فكونه يداوم على النوافل ويستمر عليها هذا مما يكسب محبة الله عز وجل, ما يشهد محبة الله سبحانه وتعالى التي إذا حصلت سدد في تصرفاته وفي أعماله، وذلك لأنه صار من السابقين إلى الخيرات بإذن الله، لأن المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض فقط، والسابق الخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي معها بالنوافل ويستمر عليها ويدوم عليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه وانقلب، وهذا مقصود النوافل. وأما الفرائض فإن أنه متعين أن الإنسان يأتي بها، يأتي بكل ما فرض الله عز وجل عليه، ولكن النوافل هي التي زائدة على الفرائض، وقيل لها نافلة لأنها زائدة على الفريضة، فكل إنسان يأتي بها يكون ذلك زيادة في كماله وزيادة في فضله عند الله عز وجل، وكون الله عز وجل يحبه لأنه أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بما هو واجب وأتى بما هو كمال وبما هو مستحب ومندوب، فجمع بين الأصل والفرع، بين الفرض والنفل، بين الواجب والمستحب. وإذا حصل وإذا ظفر الإنسان بمحبة الله عز وجل سدده الله عز وجل في تصرفاته وفي أفعاله، فلا يسمع فلا يستعمل سمعه إلا في خير، ولا يستعمل بصره إلا في خير، ولا يستعمل يده إلا في خير، ولا يستعمل رجله إلا في المشي إلى خير، فيكون مسددا في أعماله وفي تصرفاته وفي حركاته وسكناته، لأن هذه الحواس فيما يعود عليه بالخير، وامتنع وابتعد عن استعمالها فيما يعود عليه بالضر. وليس في هذا الحديث يعني دليل على الحلول وعلى الاتحاد كما هو القول الباطل الذي ابتلي به بعض الناس من القول بأن الله تعالى حل في المخلوقات، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات خلقها الله عز وجل وكانت عدما فأوجدها وخلقها وكانت بعد أن لم تكن، ووجودها مباين لوجود الله عز وجل، فليس الخالق حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الحديث فيه متقرب ومتقرب إليه، وفيه سائل ومسؤول، وفيه سائل ومسؤول، لئن سألني لأعطينه، ففيه سائل ومسؤول، وفيه مستعيد ومستعاد به. وفرق بين الخالق والمخلوق، لا يكون المخلوق الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا في الخالق، بل الله عز وجل مباين للمخلوقات، ليس حالا فيها وليست حالة فيه، وإنما هو مباين لها، فليس هناك حلول، وإنما المعنى هو أن الله تعالى يعني يسدده في سمعه وبصره وبصره ومشيه، فلا يستعمل هذه الوسائل وهذه النعم إلا فيما يعود عليه في الخير. وهذا نتيجة كون الإنسان يحصل محبة الله عز وجل بفعل الفرائض ومع ذلك والإتيان بالنوافل مع ذلك، والإتيان بالنوافل مع ذلك فيجلب ذلك محبة الله عز وجل إياه، وإذا أحبه شدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه وفي جميع تصرفاته، فتكون حركاته لله وتصرفاته لله، وذلك في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مع ذلك يحصل الثواب ويحصل الإجابة في دعائه إذا سأل الله عز وجل، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي ذلك جمع بين الترغيب والترهيب، وبين تحصيل ما هو مطلوب والسلامة مما هو مرغوب. التحصيل ما هو مطلوب مرغوب، وهو كونه يعني يعطيه ما يسأل، وأنه يسأله فيعطيه، وكذلك يستعيذ به مما هو مرغوب ومخوف فيعيده الله عز وجل، فيقول بذلك حصل الخير وسلم من الشر. حصل الخير لأنه سأل الله تعالى فأعطاه، وسلم من الشر لأنه استعاذ بالله فأعاده، لأنه استعاذ بالله فأعاده. هذا هو هذا الحديث القدسي العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. إذا ترك العبد السيئة التي هم بها ليس خوفا من الله تبارك وتعالى وإنما خوفا من الناس وحياء منهم،
هذا لا يحصل عليه أجر، لأن الله تعالى هو الذي يعني يجب أن يخاف وأن يستحيى منه، يعني وأن لا يكون الناس هم همه، وإنما همه الله سبحانه وتعالى. الذي همه الناس يخشى الناس ولا يخشى الله، هذا على خطر عظيم.
فهل يقال في هذه الحالة أنه يعاقب بتقديم الخوف، خوف الناس على خوف الله؟
الله تعالى، لكن يعني كونه يكون بهذا الوصف لا شك أنه عمل سوء ويعني مستحق للعقوبة. الله تعالى حق أن يخشى.
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا ترون أن أعظم أولياء الله هم الصحابة ومن عاداهم فإن الله قد آذنه بالحرب؟
لا شك هذا هو الواقع. هذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته والجهاد معه والذب عنه والدفاع عنه وتلقي الكتاب والسنة عنه وإيصالها إلى الناس، فهم خيار أولياء الله وسادات أولياء الله بعد النبيين والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم سادات هذه الأمة وهم خيارها وهم أفاضلها، وهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين، لأن خير البشر فهم الرسل والأنبياء، ويليهم أصحابهم وأتباعهم. ومعلوم أن خير أتباع الرسل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعاديهم إنما يعادي خيار أولياء الله الذين هم المقدمون على غيرهم بعد الأنبياء والمرسلين، ولا شك أن من حصل منه ذلك فإنه قد جنى على نفسه وجلب أنواع الضرر وأنواع الشر إلى نفسه، وذلك ببغضه وبحقده وبغله على خيار هذه الأمة التي هي خير الأمم، والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
تقول إذا كان الإنسان يسمع القول الفاحش ويبصر المحرمات ويرتكبها، فهل هذا معناه أن الله لم يحبه ولو أحبه لسدده؟
كون الإنسان يعني يسمع القول الفاحش وكذلك يعني ينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله، هذا لم يحصل له التفكير، وإنما حصل له أن ابتلي وأن أقدم بنفسه ومشيئته وإرادته إلى استعمال هذه النعم فيما حرم الله تعالى استعمالها يعني فيه. وكونه يحصل منه هذه الأشياء ولا يصل ذلك إلى حد الكفر، يعني كما هو معلوم طريقة السنة والجماعة في أصحاب المعاصي، لأن عندهم إيمان وعندهم نقص في الإيمان، فعندهم فيوصف من ارتكب كبيرة أو فعل أمرا محرما لأنه مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، وذلك بخلاف الطرفين المقابلين للوسط، وهما طرف التفريق والإفراط. طرف التفريق الذي فيه المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع معه الخطاء، وطرف الخوارج المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان بارتكابه الكبيرة ويحكمون بكفره بالنسبة للخوارج، وتوسط بين المنزلة والمنزلتين عند المعتزلة، مع اتفاقهم جميعا على تخليده في النار، وأنه لا فرق بينه وبين الكفار في الخلود، لأنه إما محكوم بكفره كما هو عند الخوارج، وإما مؤمن وإنما خرج من النار وجعل من فضل الكفر، ولكنه متفقون مع الخوارج لأنه خالد محلل في النار.
يقول من يريد أن يعرف ولاية الله عز وجل، ولايته لله عز وجل قوة أو ضعفا، أو عدما، هل ضابط ذلك أن ينظر إلى جوارحه ومدى امتثالها لأوامر الله؟
نعم لا شك، هذا من الوسائل التي بها يعرف يعني كون الإنسان مستقيم وغير مستقيم، لأن هذه الجوارح التي جعلها الله عز وجل يعني نعما على الله جعل بها على الإنسان، أعطاه السمع والبصر والأيدي التي يتصرف بها والأرض التي يمشي بها، فإذا استعملها فيما يعود عليه بالخير فهذه علامة الولاية، وإذا استعملها في غير ذلك فهذا علامة عدم الولاية.
يقول ما معنى حرب الله عز وجل لمن عادى أولياءه؟
يعني كون الله عز وجل محارب لله هو محارب الله والله محاربه، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه ظهر بكل شر وظهر بكل بلاء، لأن محاربة الله عز وجل ومن المحاربة من العبد لله كما جاء في أكلة الربا، وأنهم محاربون الله عز وجل والله تعالى محارب لهم، وكما ذلك في ولاية أعداء الله عز وجل، معنى ذلك أنه ليس هناك ولاية وإنما هناك الحرب التي تكون بينه وبين الله، ويكفي ذلك في بيان منتهى سوءه ومنتهى خبثه. ولهذا فإن مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ يدل على أن معاداة أولياء الله عز وجل أنها من أكبر أنها من الكبائر، وأن أمرها خطير وليس بالأمر الهين.
يقول في حديث الولاية لماذا لم تذكر أو لم يذكر صرف المنهيات وإنما ذكر أداء الواجبات والنوافل، هل يفهم منه أن فعل الواجبات أعظم من صرف المنهيات؟
معلوم أن ما افترض الله عز وجل عليه هو أوامر ونواهي، المفترض على الناس أوامر ونواهي، والأوامر مطلوب الإتيان بها والنواهي مطلوب تركها، والنواهي مفترض تركها، والمأمورات الواجبة مطلوب فعلها، فليس أداء الفرائض يعني مقصورا على العبادات وعلى الأعمال، وإنما أيضا على ترك المحرمات. ولكن نعم قضية ترك الواجب أعظم من فعل الأمر المحرم، يعني كل منهما سيء ولكن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. ولهذا يعني إبليس اللعين إنما طرد وأبعد لأنه ترك الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليه هو السجود لآدم.
يقول الولي لا سبيل إلى الجزم به لأحد معين، فكيف السبيل إلى البعد عن معاداته؟ أرغب إيضاح الناحية العملية المطلوبة في هذا الحديث.
كما هو معلوم لا أحد يعني يجزم بأنه من أهل الجنة، ولكن من عرف بالصلاح والتقى وبانطباق الإيمان والتقوى يعني عليه فيما يظهر للناس، هذا هو السبيل الذي يمكن أن يعرف به يعني ويميز به يعني من يكون وليا لله ومن يكون عدوا لله سبحانه وتعالى. نعم لا أحد يقطع بنهايته وأنه من أهل الجنة، ولكن الناس يرون ويشاهدون من هو من أهل الصلاح ومن هو من أهل الزكاة، من هو من أهل الاستقامة ومن هو من أهل الإعراض عن الله سبحانه وتعالى.
يقول هل صحيح ما تقوله الصوفية من أن الولاية ومنزلة الولي لا تنبغي لكل أحد بل هي لأناس مخصوصين؟
أبدا، هذا أقول هذا احتكار، أقول هذا احتكار للولاية، يعني حتى لا تحصل لأناس يعني يزعمون الولاية أو تزعم لهم ثم يعني يعبدون من دون الله أو يعمل معهم أمور لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وولاية الله عز وجل يعني سهلة ميسورة، ما فيه إلا كون الإنسان يقبل على طاعة الله ويبتعد عن محارم الله، وبذلك يكون أولياء الله، كما قال الله عز وجل أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
بعض الناس يرى أن الولاية هي في أصحاب الأضرحة والقباب، وأن من لا يعتقد أنهم ينفعون ويضرون فهو ممن عاداهم، فما التوجيه؟
هذا من البلاء ومن يعني مفائد الشيطان وتلاعب الشيطان بكثير من الناس، كونهم يظنون مثل هذا الظنون، وهذا نتيجة لاحتكار الولاية وظن الولاية في أشخاص معينين أو في أناس معينين ثم بعد ذلك يتعلق بهم وتصرف لهم الأمور التي لا تليق إلا بالله عز وجل، والأشياء التي لا تطلب من الله عز وجل كأنه يستغاث بهم ويطلب منهم كشف الكروب ورد الغائب وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس، كل ذلك نتيجة لهذه المزاعم الباطلة ولهذه الظنون الكاذبة. بل ولاية الله عز وجل قد بينها الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والواجب هو الحذر من الافتتان في القبور، والبناء عليها لا يجوز، وبناء المساجد عليها لا يجوز، وكذلك دفن الموتى في المساجد كل ذلك غير جائز، والبناء عليها غير جائز، وكل ذلك محرم، وهو من الأسباب التي توقع الناس في الشرك وتوقعهم في التعظيم الذي يؤدي لهم إلى الشرك والعياذ بالله.
من اجتهد في باب من أبواب النوافل هل يظفر بمحبة الله تعالى أم لابد أن يجتهد في جميع النوافل؟
معلوم أن الفرائض هي الأساس، الفرائض هي الأساس، وكونه يتقرب الله عز وجل بالنوافل المختلفة لا شك أن هذا أكمل، يعني أكمل، يعني كونه يأتي يعني من النوافل في الصلاة والنوافل في الصدقة والنوافل في الصيام والنوافل في الحج والنوافل في وجوه الخير، لا شك أن هذا هو الكمال، والناس يتفاوتون في ذلك، ومحبة الله عز وجل تحصل بفعل الفرائض وأداء النوافل، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من وجوه الخير، لا يقصر نفسه في باب من أبواب الخير ثم يهمل الأبواب الأخرى، بل يكون له نصيب، يحرص على أن يكون له نصيب من هذه الأبواب.
وهل يدل هذا الحديث أن الله تعالى لا يحب إلا من أحبه، لأنه لا يتقرب إليه بالنوافل إلا من أحبه؟ هل يدل الحديث الأخير حديث الولاية أن الله لا يحب إلا من أحبه، من يحبه،
لأن من يحب الله، من يحب الله
لا يحب الله، الله لا يحب إلا من يحبه، لأنه لا يتقرب إليه بالنوافل إلا من
أحبه. الصحيحة نعم، المحبة الصحيحة، هناك محبة يعني صحيحة مبنية على الاتباع، وهناك دعاوى للمحبة، وهناك دعاوى المحبة، الدعاوى هذه ما لها قيمة، وإنما العبرة بالاتباع الذي يكون مع الدعاء المحبة، والإنسان يحب الله يعني مجرد دعوة هذه لا قيمة لها، ولكن إذا وقيمة البينة على هذه الدعوة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي التي تحصل معها محبة الله، التي تحصل معها محبة الله عز وجل، كما قال: قل إن تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما هو اتباع يعني محبة يعني مدعاة دون أن يكون لها حقيقة، الدعوة موجودة والمخالفة موجودة، يعني دعوة المحبة يأتي بشيء يخالف مقتضاها، وذلك بفعل ما حرمه الله عز وجل وترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. المحبة الحقيقية التي تثمر محبة الله عز وجل هي المحبة التي تكون مبنية على الاتباع وعلى فعل المأمورات وترك المنهيات والتقرب الله عز وجل وفي الأعمال الصالحة.
هل وردت في حديث الولي زيادة حتى أجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون؟
لا، هذا كلام لا يستقيم، ولا يكون الإنسان عليه بهذه المنزلة وبهذا الوصف يقول للشيء كن فيكون، هذا لا يحصل إلا للسرطان، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأما المخلوق لا يقول للشيء كن فيكون، وما جاء شيء في هذا أبدا.
وجاء في آخر الحديث من طريق آخر: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. السؤال: هل يؤخذ من هذا إثبات صفة التردد، وما معنى هذه؟
الحديث ورد، وهو بقية هذا الحديث في صحيح البخاري، بقية الحديث في صحيح البخاري هذه الجملة والرواية التي أوردها الحديث أوردها البخاري في كتاب الرقاب، كتاب التواضع، تواضع لله عز وجل، ذكر الحديث وفي آخره هذه الجملة: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره متاعته. والمقصود من ذلك يعني أن الله عز وجل أن العبد يكره يعني الموت، ويكره يعني الشدة التي تكون عند الموت، والله عز وجل يكره مساءته ولا بد له من الموت ولا بد له من الموت لأنه ينتقل إلى 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 خير يعني بالموت لأنه يعني يلقى الله عز وجل ويجازيه على ما قدم من أعمال فيكون في ذلك خير له وإن كان الحصول أو حصول ذلك له بشيء يكرهه الذي هو الموت يعني فمعنى ذلك أنه يكون محبوب من جهة ومبغوض من جهة محبوب من جهة من جهة أنه يؤدي إلى ما هو خير ومكروه من جهة من جهة أن العبد يكره ذلك وهذا نظير الشيب الذي قال يعني في بيت من الشعر يقول الشيب كره وكره أن يفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي الشيب كره وكره أن يفارقه لأنه الشيب إذا نظر فيه للشباب صار فلا مرغوبا فيه ولكن إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار مرغوبا فيه إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار مرغوبا فيه وإذا نظر إلى ما قبله هو الشباب صار غير مرغوبا فيه فيكون محبوبا مبغوضا محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار فهذا أيضا يعني قضية العبد وكونه يعني يكره الموت والله تعالى يكره مساءته هو يعني من هذا القبيل وأما قضية التردد بمعنى الذي يعني يكون عدم يعني علم يعني بما هي عليه الأمور مما يحصل من الناس فهذا لا يضاف الله عز وجل لأن الله تعالى عالم بكل شيء وعالم ببواطن الأمور وعارف وعالم بنهاية الأمور عالم بها عالم بها ولا يخفى عليه شيء وإنما يعني ذكر هذا من أجل بيان هذا الذي يحصل للعبد من كونه يكره الموتى والله تعالى يكره مساءته.
كيف
بات
الصفة؟
ما أعلم يعني ما أعلم يعني شيء حول أنه صفة الله بهذا الشيء. هذا لا شك من باب الأخبار حصل لكن هل هو صفة لله عز وجل؟ ما أدري.
هنا يستشكل في هذه الجملة يقول كيف يكون العبد وليا لله وهو يكره الموت ولقاء الله عز وجل؟
ما يكره لقاء الله عز وجل لكن الله جبل الناس على عدم محبة الموت على عدم محبة الموت الناس جبلوا على هذا وهذا لا ينافي ولاية الله عز وجل لا ينافي ولاية الله عز وجل ثم أيضا قد يعني يكون طول البقاء مع الاستقامة حر الإنسان وكل إنسان يعني يحب أن يعيش وهو على خير ومداوم للعبادة هذا فيه زيادة كمال وزيادة أعمال وزيادة قربات ينقرب بها الله إلى الله عز وجل وإنما يعني البقاء وطول العمر مع المعاصي هو الذي يكون ضارا ويكون يعود على صاحبه بالضرر والناس جبلوا على عدم محبة الموت.
يقول نرجو منكم توضيح الفرق بين الاتحاد والحلول ووحدة الوجود
كلها يعني أمور قبيحة وأمور سيئة وكلها مخالفة يعني والفروق الدقيقة بينها لا تحضرها.
يقول هل في الحديث دلالة على أن الأولياء على درجتين درجة من يفعل الفرائض ودرجة من يفعل المستحبات لقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنار؟
تشك أن هذا كله من أولياء الله الذي يأتي بالفرائض هو من أولياء الله والذي يجزى عليه النوافل يعني أعظم ولاية الله عز وجل ويعني وأمكن يعني في هذا الوقت وإلا فإن كل من كان مؤمنا تقيا يعني إلا أن هذا مقتصد وهذا سابق بالخيرات وهم متفاوتون.
يقول من ترك سيئة لعجزه عنها أو لصارف صرفه ثم بعد ذلك فرح بأنه قد منع منها فهل يؤجر على ذلك؟
لا شك يؤجر على ذلك إذا كان يعني في الأصل يعني كان عجزا ولكنه بعد ذلك سر وفرح لا شك أن هذا أنه يؤجر على هذا الفرح وعلى هذا السرور.
وهذا يقول هل يأثم المسلم بمجرد همه بالسيئة مع الحرص على عملها لكن عجز عنها؟
نعم.
وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟
هذه الخواطر تهجم على النهوض وحديث النفس الذي يهجم على الإنسان وأما شيء يولده الإنسان ويتابعه ويفكر فيه وهو شغله الشاغل وهمه، ولا يعني لا يبعده عن نفسه ولا يصفه عن نفسه، وإنما هو يجلبه على نفسه، هذا هو الذي يعني يحصل له ضرر بسببه.
ما معنى قول بعض السلف الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة؟ فالويل لمن غلبت آحاده على عشراته.
هذا كلام عن المسعود، ينسب إلى المسعود، ذكر الحافظ بن رجب في شرح لهذا الحديث، قال يعني أن 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 يعني أن الله عز وجل يضاعف الحسنات، والحسنة بأمثالها والسيئة بواحدة. وقال أن يعني كل إنسان تغلب وحدانه وعشراته، أن هذا يعني أنه ميهوم، لأن كون الأشياء المحرمة والأشياء التي تكون السيئة لمثلها تكون هي الأكثر وتغلب على العشرات الذيها الحسنة بعشر أمثالها، أشك أن هذا وصف ميهوم ووصف يعني سيء، وإنما كل إنسان يحرص على زيادة حسناته وأن تكون سيئاته يعني تتلاشى وتمحل. يعني الأحاد والعشرات هي الحسنات السيئة.
في الحديث الأول إن الله كتب، هل فيه إثبات صفة الكتابة؟
معلوم أن المقصود بذلك القدر، والله عز وجل كتب مقادير الخلائق، خلق القلم فقال اكتب فجرى بكل ما هو كائن. وأما نفس الكتابة التي يعني هذا فقد جاء كتابة التوراة بيده، يعني جاء ذلك. وأما المراد هنا إما كتابة المقادير وذلك باللوح المحفوظ وذلك بالقلم الذي أمر، أو كتابة الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات.
في الحديث إنما الدنيا لأربع نفر، لأربعة نفر، فقال في الثاني فهما في الأجر سواء، وقال في الرابع فهما في الوزر سواء، فنرجو التوضيح.
يعني هذا بالنسبة للأصل، يعني بالنسبة للأصل، وليس يعني في الـ يعني في الـ في, في, في الشيء الذي مع المضاعفة ومع التضعيف، وإنما هو باعتبار الأصل.
هل من معاداة الله سب العلماء والطعن فيهم والتحذير من مجالسهم؟
هذا معاداة أولياء الله عز وجل، على معادات أولياء الله عز وجل، وكل إنسان يسب العلماء ويحذر منهم وينال منهم، هذا فيه صرف الناس عن الاستفادة من علمهم وقطع الطريق الموصلة إلى النفع للناس. لا شك أن هذا من يعني من الأمور الخطيرة والأمور الضارة لمن يبتلى بشيء من ذلك.
يقول قال ابو دقيق العيد تحت قولي كنت سمعه الذي يسمع به، قال انه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فان خاطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب اليه بذكر الله.
ايش حتى؟
حتى يتقرب اليه بذكر الله.
أعد.
انه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فان خاطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله.
ما أدري يعني معنى هذا الكلام، اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني المشغول بذكر الله، هو ذكر الله يعني ليس قول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، وإنما هو يعني كل ما هو يعني عبادة الله عز وجل، يعني لأن كله ذكر الله عز وجل، يعني الصلاة من ذكر الله، وقراءة القرآن من ذكر الله، والتسبيح من ذكر الله، والتهليل من ذكر الله، وكل ذلك يعني هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيعني قد يكون معنى هذا أنه يعني لا يسمع إلا ما هو خير، أو أنه يعني لا يريد أن يسمع إلا ما هو خير، وأنه إذا يعني خوطب بشيء غير ذلك أنه لا يسمع ولا يريد أن يسمع، لعل هذا هو هذا المعنى.
يقول أنه زاد مسلم في حديث ابن عباس ولا يهلك على الله إلا هالك.
نعم، يعني ما يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل وهذا الإحسان وهذه الأبواب من الخير، ثم لا يدخل فيها ولا يكون من أهلها فإنه يكون حالك والعياذ بالله.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، سمعت من يقول لا يعرف الولي إلا الولي، هل ورد في ذلك آثار مثل هذا الكلام؟
لا يعرف الولي إلا الولي؟
نعم.
ما أعلم، أقول ما أعلم في هذا، يعني الولاية يعني كما هو معلوم يعني واضحة جلية، يعرفها المستقيم وغير المستقيم، أقول يعرفها المستقيم وغير المستقيم، من كان معروفا بالصلاح والولاية يعني يشهد له الناس والناس يعرفونه. والشيخ عبد الله رحمة الله عليه كان يعني معروف يعني في العبادة والتقى والإيمان، ويعني يعترف بذلك الصالحون والطالحون.
يقول هل تجوز الإشارة باليد عند قوله إن الله كتب؟
لا، ليس الإنسان يستعمل الإشارة يعني عند ذكر شيء، يعني لأن مثل ذلك يؤدي إلى كل إنسان يعني يجعل الأمور يعني الإنسان يعني يؤدي به ذلك إلى التشبيه، والإنسان ليس له أن يفعل إلا في حدود ما ورد الشيء الذي قد ورد، والإنسان يعني أراد أن يعني يحكي الشيء الذي قد ورد عن رسول الله في ذلك لا بأس. وأما أي شيء يأتي به الإنسان فيستعمل يعني شيئا من أعضائه مشيرا بها إلى ذلك هذا لا يصح.
هذا يذكر فائدة عن الشيخ ربيع في الفرق بين الاتحاد والحلول، قلنا قلتها عن شريط مسجل، الاتحاد هو قولهم أن الله اتحد بالمخلوقات فكل ما تراه فهو الله، أما الحلول أن يحل في شخص معين كعيسى مثلا، تعالى الله عما يقولون.
ما أدري ما أعرف هذا، يعني يكون الحلول يعني حل في شخص معين، يعني أهل الحلول يعني الذين قالوا أن الله حال في المخلوقات، حال في المخلوقات يعني حل الحلول يعني يقولون الله حال في المخلوقات، يعني ما يعني أنه لا يكون لشخص معين. لا أدري. نعم. هذا إذا كان حلول خاص حلول عام يعني، بس معناه ما ليس مقصورا على شيء خاص، إذا كان هناك حلول عام وحلول خاص لا يقال أنه مقصور، فإنه هذا يرجع إلى أقول يرجع إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي لحد هذا، ويعرف يعني الفرق بين ذلك.
حديث الولي هناك من أهل العلم من ضعفه وعللوا ذلك بوجود رواة متكلم فيهم بالإسناد، فما هو القول الصحيح؟
الشوكاني لما ذكر هذا الحديث قال ورجال وإسناده قد جاوزوا القنطرة، ورجال وإسناده قد جاوزوا القنطرة وارتفع عنه القيل والقال. والحافظ الرجال ذكر أنه يعني جاء من طرق أخرى ومن جهة أخرى غير هذا الطريق، ولكن وجوده في الصحيح كاف، وجوده في صحيح البخاري كاف في ثبوته.
يقول ما هو أفضل الفرائض وأفضل النوافل؟
الفرائض أنا كما هو معلوم يعني الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة الوثيقة بين العبد ومن ربه، وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ولهذا هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويعني وهي عمود الإسلام، وقد فرغت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. كل ذلك يدلنا على يعني فضل الصلاة على غيرها وتقديمها على غيرها. وليش الإنسان يقول الفرائض
أفضل الفرائض وأفضل النوافل؟
النوافل يعني كما هو معلوم متفاوتة، يعني في فيما يتعلق بالصدقة يعني جاء ما كان عن ظهر غنى، وجاء بالنسبة للصيام يعني صيام داود، وجاء يعني بالنسبة للصلاة يعني آخر صلاة العلم الفوضى قيام الليل، وجاء يعني في وجوه في العبادات يعني ما يكون أفضل من غيره فيها. ومعلوم أيضا أن أن الشيء الذي يتعدى نفعه يعني يكون أولى من الذي لا يتعدى نفعه والذي هو قاصر على نفس الإنسان. ولهذا جاء في الحديث سهر العالم على العابد كفر القمر على سائر كواكب، لأن العلم للإنسان ولغيره، وأما العبادة فهي للإنسان وحده ليست لغيره.
يقول ما قولكم في الرجل الذي ينوي أن يصلي الفجر في وقته وفي الجماعة لكن لا يصليه إلا بعد شروق الشمس؟
أقول هذه النية لها قيمة،
هذه العبارة إن رجال الصحيح قد جاوزوا القنطرة على إطلاقها، فلو وجد أحد هؤلاء الرجال في إسناد آخر في كتب الستة فهل يقال لأنهم الرجال الصحيحين اكتفى به؟
لا لا يقال هذا، لأنها قد يكون يعني بعضهم يعني الإمام البخاري انتقل يعني شيء من حديثه، ليس كل حديث لشخص يعني يكون يعني معناه يكون سليما، لا يقال. لكن لا شك قال على شرط البخاري على شرط مسلم، هذه طريقة يعني هو على شرطهما لكن لا يقال أن كل شيء يعني معناه يعني يكون ثابت، فقد يكون يعني هذا اللي حصل من صاحب الصحيح انتقاء، وأن يكون هناك أشياء يعني منكرة أو منتقدة يعني على الشخص، وأن البخاري أخذ أو روى أشياء اللي يعني سلم من الانتقاد. ولهذا تجد الحافظ ابن حجر في مقدمة الشذاري في الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري يذكر يعني شيء من الاعتذار عن البخاري اللي خرج عنهم، وأن ذلك يعني يكون يعني لكونه يعني له متابع فيه أو لكونه كذا أو لكونه كذا، يعني أوجه كثيرة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في كلامه على الأشخاص في التخريج للرواة.
قول في الحديث حديث العباس ثم بين ذلك، هل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من قول الراوي راوي الحديث؟
ما أدري.
المضاعفة إلى 700 ضعف هل هي لكل الناس ولكل عمل أم أن هناك شروط توصل العمل إلى هذه الدرجات؟
أقول لا شك فيه تفاوت، أقول يعني ليس في كل عمل وليس لكل أحد، وإنما يعني جاء في يعني يتعلق بالصيام يعني نفسه أن هو يعني إلى 700 ضعف أضعاف كبيرة، جاء تنصيص بالنسبة للصيام لأنه يكون كذلك، ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الأعمال وفيما يقوم في قلوبهم من الأخلاق والصدق، وليس كلهم على حد سواء في هذا.
قال يقول هذا بأي اعتبار تضاعف الحسنة؟
كيف؟
بأي اعتبار؟
تضاعف بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه. وكما قلت يعني أن الصدق والأخلاق ويعني يكون الإنسان يعني ظاهر وباطن يعني مع الله عز وجل، لا شك أن هذا من أسباب يعني حصول المضاعفة، ولكن الكل يرجع إلى فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه.
يقول ما هو السبيل الذي تعرف به الملائكة هم العبد بالسيئة أو همه بالحسنة؟
الله تعالى يطلعها على ذلك ويمكنها من ذلك. لا شك هناك يعني أقول هناك أعمال يعني تضاف إلى أعمال ولا شك أنه يحصل يعني بها يعني نفس الذكر يعني هو نفس العبادة والصيام هو نفس العبادة ولكن يعني من ناحية المضاعفة يعني هل تكون يعني تكون مع الذكر وتكون مع غيره لا شك.
إذا هم بسيئة وتركها لله فإنها تكتب له حسنة، حسنة مضاعفة أو حسنة واحدة؟
لا حسنة غير مضاعفة، يعني حسنة كاملة.
من نوى
كاملة يعني واحدة ولكنها كاملة، ولهذا فرقا بين من عمل ومن لم يعمل. هذا الذي ترك حصل الحسنة والذي فعل حصل العشر.
من نوى أنه إذا جاءه أمر معين يسيء فإن لم يأته لا يسيء، هل تكتب له سيئة بنيته؟
من إيش؟
من نوى أنه إذا جاءه أمر معين سيسيء،
الله إذا كان مصمم، إذا كان مصمم على الشيء وعاقد العزم عليه ومشغول به فهذا هو الذي سبق مرة الذي فيه تصميم على الفعل.
أسئلة حول مضاعفة السيئات أو الحسنات في الحرمين.
لا شك أن السيئة يعني في الأماكن المقدسة تختلف عنها في الأماكن الأخرى، ولكن هذا الاختلاف لا يرجع إلى العدد وإنما يرجع إلى الكيف، لا يرجع إلى الكم وإنما يرجع إلى الكيف، بمعنى أن السيئة يعني في الحرم ليست كالسيئة في مكان آخر، لكن لا يقال السيئة سيئتين، لا يقال السيئة بسيئتين، ولكنها بالكيف وليس بالكم. ولا شك أن الأعمال الصالحة أيضا كذلك في الحرم يعني لها شأن، وما جاء في تنسيق في الصلاة فإنه يقال به على موجب ما ورد كأن الصلاة في ألف صلاة المدينة وفي نفس الحرام بمئة ألف، وأما ما عدا ذلك فلا يقال فيه شيء بدون دليل. ولا شك أن الله يضاعف لمن يشاء وفضل الله واسع، والمكان المقدس له فضله وله ميزته لا من ناحية الحسنات ولا من ناحية خطورة السيئات.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 39 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الحدث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. التجاوز هو العفو، تجاوز يعني عفا. وقوله عن أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين موجهة إليهم الدعوة، والذين يتحتم على كل منهم أن يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية هم أمة الإجابة، وهم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الدين الحنيف وصاروا مسلمين، فهاتان هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث مثال للأمة الثانية وهي أمة الإجابة، وفي الحديث هو من أمثلة أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فمثالها أو من أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المراد بذلك أمة الدعوة، وهم الذين وجهت إليهم الدعوة، وهم كما قلت كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى ثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخطأ هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان هو أن يفعل الإنسان فعلا يعني هو معلوم له ولكنه فعله نسيان, يعني يعلم الإنسان الشيء ولكنه يذهل عنه عند الفعل وينساه. وأما الاستكراه فهو الإلجأ إلى القول إلى قول أو فعل, يلجأ إلى قول أو فعل. والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإذن, إنما تجاوز لأمة عن خطأ النسيان والسكر عليه عن الإذن. كل إنسان إذا أخطأ لا يأثم, وإذا نسي لا يأثم, وإذا سكره وفعل الشيء الذي سكره عليه فإنه لا يأثم. هذا هو الذي رفع في هذا الحديث. وأما الضمان فيما في المتلفات فإن ذلك لا يسقط, فإن ذلك لا يسقط مثل القتل خطأ كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالدية لازمة ولو كان ذلك خطأ, والدية إنما تكون في الخطأ, الدية إنما تكون في الخطأ. فإذا الضمان متعين ولازم, وإنما الذي رفع هو الإذن, الذي رفع هو الإذن. وكذلك لو أتلف يعني شيء من المال ولو عن طريق الخطأ, إذا أتلف مال غيره ولو كان على سبيل الخطأ فإنه مضمون, فإنه مضمون. وعلى هذا فالتجاوز إنما هو للإثم بخلاف ما يحصل من إتلاف سواء كان للنفس أو للمال, فإنه مضمون على من حصل منه الإتلاف خطأ. وقوله وما سكره عليه يعني ما ألجأ إليه, سواء كان ذلك الذي ألجأ إليه قولا أو فعلا, سواء يتعلق بقول أو فعل. إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها, وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنسانا, فإنه لا يقتل إنسانا, لا يقتل ذلك الإنسان, لا يستقي حياته بقتل غيره, بل إذا ألزموه بأنه يقتل وإلا قتلوه يعني لا يقتل حتى يقتلوه. أما كونه يستقي حياته بأن يقتل غيره فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز, هذا بإجماع العلماء. وهناك مسائل خلافية, منها الزنا, هل يعني إذا أجبر عليه يعني يفعل أو لا يفعل. ذكر النووي في الشرح أنه لا يفعل, وهي مسألة خلافية بين أهل العلم, ولكن ما يتعلق بالقتل هذا مجمع عليه ومتفق عليه, لأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجئ إلى ذلك, لأن في ذلك استبقاء لحياته, استبقاء لحياته في قتل غيره. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني, الحديث الأربعون, فهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمشيت فلا تنتظر الصباح, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي, فيه يدل على أمرين. الأمر الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وهو يحدثه, وهذا فيه تنبيه له ولفت نظره إلى أن يستعد وأن يعي ما يلقى عليه في هذه الحال, لأن كونه يعني وضع يده على كتفه على منكبه وهو يحدثه, يعني معنى ذلك أن هذا فيه لفت نظره إلى أن يستوعب ما يلقى عليه. فإذا هذه فائدة من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وهو يحدثه بهذا الحديث. والفائدة الثانية التي يدل عليها أن ابن عمر رضي الله عنه قد ضبط ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه ربط مع الحديث القصة والحالة والهيئة التي كان عليها عند التي كانت عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في هذا الحديث, لأنه يعني عرف الحديث وعرف الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فإذا فيه فائدتان, فائدة ترجع فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم, وهي أن ابن عمر يتهيأ ويستعد, لأن هذا مما يلفت انتباهه ومما يلفت نظره كون النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وهو واضع يده على كتفه او على منكبه. وشيء يرجع لابن عمر وهو كونه يحدث بهذا الحديث معناه انه ضبط الحديث وضبط ايضا الحاله التي كان عليها عند التحديث بالحديث او عند تحمل الحديث وعند سماع الحديث. فاذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عمر حضر رسول من منكبي فائده تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان ذلك لفت لنظر ابن عمر الى الاهتمام والعنايه بما يلقى عليه. والامر الثاني كون ابن عمر وهو يحدث بالحديث يذكر هذه القصه ويذكر هذه الهيئه يعني يدل على ضبطه واتقانه للحديث لانه ضبط مع الحديث الهيئه التي كانت عند سماعه لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل يعني معناه كن في الدنيا يعني مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده والذي هو مهموم مشغول في انهاء مهمته ليبادر الرجوع الى بلده. فالغريب هو الذي يكون في بلد ليس بلده فهو في حال غربه وهو مهموم يفكر في اهله ويفكر في قضاء حاجته وانتهاء مهمته ويتطلع الى انهائها بسرعه من اجل ان يرجع وان يعود الى وطنه وان يعود الى اهله وان يعود الى اهله. وعابر السبيل هو السائر الذي يسير والذي هو مرتحل يمر بالبلد وهو عابر سبيل فيها لا ليس مقيما فيها وانما ياتي بها مارا ويحصل منه المرور بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. الغريب المقيم في بلد هو يتهيأ للارتحال ويستعد للارتحال ويجهز نفسه للانتقال منها الى الرجوع الى بلده لانه ليس مستوطنا ولا مستقرا. وعابر السبيل هو السائر الذي هو ماش ويمر بالبلد فلا يمكث فيها وانما يمر بها وهو عابر سبيل. فكذلك شأن الإنسان في هذه الدنيا لا يستحلها وطنا ولا يستحلها قرارا ولا يستحلها سكنا فإن مكثه فيها إنما هو زائل والبقاء فيها مؤقت. والإنسان يستعد فيها ويستغل فيها لآخرته ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. زلفى فلا يتخذها دار قرار وإنما هي دار ممر ودار معبر فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة وكذلك أو يكون كعابر السبيل الذي هو ماشٍ سائر في الطريق يمر بالبلد فيجتازها عابر سبيل ليس مستقرا ولا مقيما ولا باقيا في ذلك البلد وإنما يمر عليها وهو ماشٍ. فكذلك كانوا في هذه الحياة الدنيا هو في دار الممر ودار المعبر وهو في طريقه إلى الآخرة. وكل يوم يمضي على الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة. كل يوم يمضي على الإنسان يقربه من الأجل ويقربه من النهاية التي سينتهي إليها والتي بها يكون إذا جاءت تلك النهاية يكون غادر هذه الحياة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال ما مثلي مثل الحياة الدنيا إلا كراكب نام تحت شجرة ثم قام وتركها يعني أنه نام مر بشجرة وهو عابر سبيل فاستراح فيها قليلا ونام تحتها شيئا يسيرا ثم قام وتركها. فهي ليست يعني ذلك الظل الذي هو فيه وهو نار ليس بدار قرار ولا محل استقرار وإنما هو محل عبور ومحل انتقال. فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أرضاهم يبادرون إلى تنفيذ ما يوصيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بادر إلى تنفيذ هذه الوصية بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كن في الدنيا كأنك عابر غريب وعابر سبيل. فبادر إلى ذلك فكان يعتبر نفسه على هذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويوصي ويوصي أيضا غيره بأن يكون كذلك. ولهذا يقول، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معناه إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تقول أنك باق إلى المساء، بل استعد في ذلك اليوم واستعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء. وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح، يعني معنى ذلك قصر الأمل، يعني قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان يعني لا يطمع فيها في البقاء ويغفل ويسفو ويلهو، بل عليه أن يكون مستعدا في الأعمال الصالحة في أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب وعمل. هذا هو معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذ نفذ وبادر إلى تنفيذ ما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يوصي غيره في أن يكون كذلك، فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معنى ذلك أنك تستعد في أي لحظة من اللحظات، في أي لحظاتك في الليل أو النهار تعمر أوقاتك في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فجأك الأجل يفجأك وأنت على حالة طيبة. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زادان وهم رجال الكتب الستة في تهذيب الكمال عن حسين بن بشير الواسطي أنه قال لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما زاد في عمله شيئا. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب خلاص ما بقي إلا قبض الروح، ما كان عنده شيء يزيده على ما كان يفعله من قبل، لأنه دائما على استعداد، دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. ويقول أيضا وخذ من صحتك لمرضك، يعني معناك أنك تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى. فالإنسان يكون صحيح معافى يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فيأتيه وقت من الأوقات لا يتمكن كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي يعملها في حال صحته. وكذلك قوله من حياتك لموتك، يعني معناه أنك تأمر حياتك وتأمر عمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تجد ذلك بعد موتك، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان عندما يريد أن يسافر يتهيأ للسفر يأخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة، وكذلك في سفره إلى الآخرة زاده التقوى، فعليه أن يستعد بذلك الزاد لمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر ثم قال وكان ابن عمر قال الراوي وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الحديث الأربعون. أما الحديث الحادي والأربعون فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الذي هو نفي للكمال الواجب، لا يؤمن أحدكم أي هو نفي للكمال الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله عز وجل. فهذا هو المؤمن حقا الذي يكون هواه تابعا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بالأعمال الصالحة التي يحبها الله ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمقصود من الحديث كل إنسان يكون متبعا, وأنه يجب على الإنسان يكون متبعا للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, يعني يسير الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. وقد قال الله عز وجل فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما, ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. ليس هناك لأحد كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وليس هناك أحد خيار مع ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام, بل المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحديث معناه ومؤداه هو الأمر بالاتباع, وأن الإنسان يكون متبعا سائرا على البيضة التي ترك الناس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يزغ عنها إلا هالك, كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث قال فيه النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي, وهو من كتب العقيدة على طريقة السلف, ومن كتب العقيدة على طريقة السلف. وقد تكلم فيه الحافظ بن رجب وقال إنه ضعيف وبين أسباب ضعفه, ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري جاء عنه ما يدل على ثبوته, جاء عنه ما يدل على ثبوته, وعزاه إلى أبي هريرة وقال إنه رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. ثم قال وصححه النووي في آخر الأربعين, وصححه النووي في آخر الأربعين, لأنه ذكر جملة من ذكر عدة أقوال لبعض أهل العلم يذمون فيها الرأي والأخذ بالرأي, ثم قال ويجمع ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات, وصححه النووي في آخر الأربعين. هكذا قال الحافظ بن حجر في الجزء الثالث عشر صفحة 286 من كتابه فتح الباري. والمعنى الذي فيه هو مطابق لما جاء في قول الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث أن المعروف أن الهوى يعني عند الإطلاق يراد به يعني ما يكون مذموما وهو الذي فيه مخالفة الحق, ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات لذلك, وفي قوله يا لولنا جعلنا تحريرا من الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, وقال أما من وقال وفي سورة النازعات في آخرها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى, وقال أيضا ثم ويطلق أيضا على ما يميل عليه يحبه الإنسان ويميل إليه, ويشمل ذلك الميل إلى الحق وإلى الباطل. ثم قال أيضا ويطلق أيضا على ما يكون حقا, ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك, وقال إنما جاء في هذا الحديث هو من المحبة المحمودة أو من النوع الذي هو من قبيل المحبة المحمودة, أي الشيء الذي هو محمود وليس في مذموم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الحديث الحادي والأربعون من الأربعين للإمام النووي, وهي أربعون ولكنه زاد عليها اثنين, الحادي والأربعين والثاني والأربعين, فيكون ذكر الأربعين ما هو يعني للتغليب مع حذف الكسر الذي وراء ذلك. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كيف يكون ذلك؟ فهناك أمور ثقيلة على النفس ويفعلها الإنسان إنما هو امتثالا. قال مثل أن بعض الناس يحب إطالة ثوبه ولكن يتركه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. هناك أمور مكروهة كالوضوء في شدة البرد تكرهها النفس ولكن يفعله الإنسان امتثالا.
لا يجوز الإنسان أن يحب إطالة ثوبه لأن ذلك محرم، فلا يحب الشيء المحرم، وإنما عليه أن يأتي بالشيء المشروع وبالشيء الذي شرعه الله. وأما إطالته بحيث ينزل إلى الكعبين فإن هذا مما جاء في الأحاديث التحذير منه، وجاء أنه في ذلك فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما سنة الكعبين فهو في النار. فالإنسان لا يجوز له أن يقع في قلبه محبة شيء حرمه الله عز وجل، شيء حرمه الله لا يحبه، لأن الإنسان يجب أن تكون محبة تابعة لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يحبه الله ورسوله يحبه، والشيء الذي لا يحبه الله ورسوله لا يحبه، فتكون محبه تابعة لما يحبه الله ورسوله، فيحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بكونه يعني يتوضا في شدة البرد فهذا من الأمور الشاقة التي حفت بها الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمشارق، حفت الجنة بالمشارق، يعني أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب، فيحتاج إلى أن يصبر، والصبر يكون على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويكون عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن الإنسان إذا صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة حميدة، لأن كونه يصبر عليها ولو ماله. أما كونه لا يصبر عليها ويقدم فإن تلك لذة يستعجلها الإنسان ويعقبها حسرة بعد ذلك.
يقول هل الإكراه سائر على عمومه أم أن هناك من العلماء من لا يسوغ له قبول الإكراه؟ فقال نعم. الإمام أحمد
نعم يعني الإنسان إذا أراد أن يقدر فيصبر، وأما إذا كان يعني لا يستطيع الصبر عنده مندوحة، عنده مجال لأن يتخلص وأن يبقي على نفسه ويبقي على هذا بكونه يفعل الشيء الذي أكره عليه مع اطمئنان قلبه إلى كراهية ذلك، وأن ما جرى على لسانه أو ما جرى على بدنه أو على جسده أو على جوارحه مما يخالف ما كان عليه قلبه، يعني لا يكون منشرح الصدر مطمئن البال على ذلك الذي يفعل، بل هو صاره له وملجأ إليه يعتبر نفسه مضطرا إلى ذلك.
ويقول هل قبول الإكراه دليل على ضعف الإيمان؟
لا ما يقال أنه يعني، لكن لا شك أنه يصبر أقوى.
قل نريد التفصيل في موضوع الإيمان الواجب وأن النفي لكماله الواجب ليس لكمال المستحب.
نعم الكمال الواجب يعني لشيء يعني هذا المنهي يعني ليس لشيء مستحب فقط وإنما هو لشيء واجب، معنى ذلك أن ما فيه إخلال يعني لأمر واجب حيث فعله فإنه ينتفي عنه الكمال الواجب، ينتفي عنه كمال الكمال الواجب لأنه ما أتى به.
قل إذا أكره الإنسان على فعل محرم كالزنا مثلا فهل يفعل؟
لا يفعل، الأرجح أنه لا يفعل فيما يتعلق بالزنا، وفي ذلك خلاف ذكر الحافظ الرجب.
فائدة قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الجزء السابع صفحة 589، والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآية عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما أنزل الله. وهذه فائدة. يقول ابن القيم في فوائد ما يناسب حديث الأربعين: ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها فهجروها، ولم يميلوا إليها وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار ممر ودار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. يقول: هل الإجماع الذي ذكر في أنه لا يجوز قتل الإنسان غيره بإبقاء نفسه إذا أكره على قتل كافر؟
إذا كان الكافر معاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها وإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الحروف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه قوله ان الله كتب الحسنات والسيئات، وهذه الكتابه للحسنات والسيئات يحتمل ان تكون الكتابه القدريه، وان الله تعالى كتب كل اعمال العباد وما يفعلونه باللوح المحفوظ، ما يفعلون من الخير والشر ومن الحسنات والسيئات كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. ويحتمل أن تكون المراد بالكتابة كتابة الملائكة الحفظ الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كتابتهم في الحسنات والسيئات بأمر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث في حديث أبي هريرة بهذا المعنى، أنه قال وفيه أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها فقال انظروا فإنما تصبها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني معنى إذا أنه إذا هم بها ولم يعملها أنها تصبها حسنة، انظروا فإن عملها تصبها يعني حسنة هو كل حسنة على ذلك، وإن لم يعملها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني أنه إذا هم بسيئة فإنها إن عملها تكتب حسنة سيئة واحدة، وإن لم يعملها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي، إنما تركها من أجله. فهذا يعني فيه أن الملائكة هم الذين يتولون الكتابة، وعلى كل لا ليس هناك تنافي بين الكتابتين، فإن الكل حاصل، فالكتابة في لوح محفوظ حاصلة لكل ما هو كائن، والملائكة يكتبون كل ما يصدر من العبد من خير وشر. ثم إن هذا الإجمال في قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات بينه في الكلام الذي بعده، وذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالحسنة والتفصيل فيما يتعلق بالسيئة. فالتفصيل الذي في الحسنة هو قوله فإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبها حسنة كتبها الله حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتب الله 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كبيرة. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة من أجل نيته ومن أجل قصده، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده. وإذا عملها كتبت 10، وإلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ووصفت الحسنة التي تحصل لكون الإنسان هم بالحسنة ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، لئلا يتوهم أنها ناقصة، وذلك لأنها كانت بمجرد هم وليس هناك عمل. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل الثواب على ذلك حسنة، وأيضا تكون كاملة لئلا يتوهم النقصان فيها. وإذا عملها كتب له عشرا، إذا سمعها ضعف لا ضعف كثيرة. وفي هذا بيان الفرق بين كون الإنسان ينوي ولا يعمل، وبين كونه ينوي ويعمل، فإن الأول لا مضاعفة فيه، والثاني فيه المضاعفة إلى عشر وإلى أضعاف، إلى ثمانية أضعاف وإلى أضعاف كثيرة، وهذا واضح. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله، وهذا يخالف ما جاء في هذا التفصيل في هذا الحديث الذي معنا، هو حديث ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال انه ضعيف. وعلى هذا فالعمل لا شك ان الانسان الذي ينوي يعمل، وان عمل الانسان انه افضل من كل انسان ينوي فقط، لان الانسان بمجرد نيته يحصل حسنة كاملة اذا لم يعمل، واذا عمل فانه يحصل عشرا او يضاعف الله عز وجل له اذا سمع ضعف الى اضعاف كبيرة. وقوله وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا فيما إذا كان تركها من أجل الله، إذا كان تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة كاملة. وصفت كاملة أيضا لبيان فضل الله عز وجل، ولئلا يتوهم نقصانها، لأنها ما حصلت يعني في مقابل عمل، وإنما حصلت في مقابل ترك، كونه كان هم بمعصية وتركها، الله تعالى يشوفها حسنة، ومع كونها حسنة موصوفة بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها. وإن عملها كتب سيئة واحدة، ووصفت بواحدة يعني حتى لا يتوهم، من أجل بيان أنه لا تزاد السيئات، وأن الإنسان لا يخاف أن تزاد سيئاته، بل الأجر يضاعف، والسيئات فإنها سيئة بمثلها، ولا تضاعف السيئات، وإنما الذي تضاعف الحسنات، كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف هضما يعني نقصا من السيئات، ولا ظلما وذلك بالزيادة في الحسنات، نقصا في الحسنات، ولا يخاف ظلما أي زيادة في السيئات، وإنما يحصل الفضل والجود والكرم بالثواب والجزاء على الحسنة في عشان ذلك إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنما يجزى بمثلها. فعندما ذكر الهم للسيئة وكون تركها أي من أجل الله، يحصل عليها أجرا واحدا، ويحصل عليها أجرا واحدا من أجل أنه تركها لله، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فالحسنة وصفت بأنها كاملة، والسيئة وصفت بأنها واحدة، وصفت بأنها واحدة أي أنها لا تتعدد، وإنما هي واحدة فقط، والجزاء على السيئة يعني إنما هو بمثلها، ولا يزاد السيئات ولا تضاعف السيئات. ثم إن الهم بالسيئات ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكر أن من هم بالسيئة من هم بالسيئة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركها من أجل الله، فهذا يثاب عليها بالحسنة كما جاء في هذا الحديث. وإذا كان تركها ذهولا وغفلة عنها وما جاءت على باله، فهذه ليست له ولا عليه. وإذا هم بها ولم يفعلها من أجل العجز ومن أجل مع حرصه عليها ورغبته الشديدة في الوقوع فيها، ولكنه عجز عنها، فإن هذا يحصل إثما ولا يحصل أجرا وثوابا، لأن ترك السيئة إنما كان للعجز مع تصميمه وحرصه عليها وفعله الأسباب التي توصل إليها، ولكنه لم يقدر ولم يتمكن، فهذا مأجور غير مأجور. هذا هو هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتابة الحسنات والسيئات. ثم ذلك الحديث 38، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضت عليه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وقد شرح الشوكاني في رسالة اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي، وتبع مع يعني مقدمة بعنوان ولاية الله والطريق إليها، ويدخل تحت ذلك الكتاب كتاب الشوكاني الذي هو قطر الولي في شرح حديث الولي. وقوله من عادى لي وليا، الولي هو المؤمن التقي كما قال الله عز وجل ألئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد بين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، الذي جمعوا بين الإيمان والتقوى، هؤلاء هم أولياء الله، هذه هي ولاية الله، كون الإنسان يكون مؤمنا تقيا هذه هي الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له، وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل، وأن أهلها وصفوا بهذا الوصف الذي هو أنهم محاربون لله عز وجل، والله تعالى محارب لهم، وأن الله تعالى أعلمهم بأنهم محارب لهم، فهذا يدلنا على قبح معاداة أولياء الله، وأن المطلوب هو موالاتهم ومحبتهم، وذلك في الله ومن أجل الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وأما معاداة أولياء الله فهذا من أقبح الأمور ومن أسوأ الأشياء، وذلك أن المطلوب في حقهم الولاية وليس المعاداة، وهو يدل على أن ذلك من الكبائر، لأن كونه يوصف بأنه محارب لله عز وجل وأن الله تعالى يحاربه يدل على منتهى قبحه ومنتهى سوءه. من عادى لوليا فقد عادته بالحرب. ثم بين الولاية بأي شيء تكون والطرق التي توصل إلى الولاية، وأنها التقرب الله عز وجل بفعل الأوامر بفعل الفرائض، وكذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض، لأن ولاية الله عز وجل هي الإيمان والتقوى كما عرفنا. فلما قال من عادى لي فقد عادته بالحرب، بين بعد ذلك من هم أولياء الله، أو الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الله عز وجل، وهي فعل الفرائض، فعل الفرائض يعني من وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، فعل ما فرض الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل، ثم بعد ذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض، الإتيان بالنوافل مع الفرائض، والإتيان بالفرائض دون النوافل هذا هو الاقتصاد، وهم المقتصدون. أن يقال الله عز وجل ثم أرهن الكتاب الذي ينقذنا من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات. فالمقتصد هو الذي يأتي بالفرائض، يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم الله عليه، والسابق بخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل، يأتي بالفرائض ويأتي مع هذا النوافل التي تقربه الله عز وجل والتي تزيد في درجته وفي إيمانه وفي كماله وفي درجته ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا يدل على أن فعل الفرائض هو الأحب إلى الله عز وجل، وأن العبد ما تقرب إلى الله على شيء بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وذلك لأنه يكون أدى واجبا وترك أمرا محرما، فلو فعل فإنه يؤجر، وإذا ترك أو إذا ترك الأوامر فإنه يأثم، وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم، وإذا تركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر. والحاصل أن الفرائض تكون بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، وهذا هو أحب شيء إلى الله عز وجل فيما يتقرب به عبد الله سبحانه وتعالى. وفي دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، فعلى تفاوت الناس في محبة الله سبحانه وتعالى، وأن منهم وأنهم متفاوتون في المحبة، وكذلك الأعمال متفاوتة في المحبة، ومنها ما كان أحب إلى الله ومنها ما كان دونه، فإن الإتيان بالفرائض هو الأحب إلى الله. ومعنى ذلك أن الإتيان بالنوافل دون ذلك، لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الصلاة عليه، وذلك أنه فعل أمرا واجبا وترك أمرا محرما. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان إذا أتى بها أتى بكمال، وإذا لم يأتي بها فإنه فاته ذلك الكمال وفاته ذلك الأجر. لكن الأوامر والنواهي والتكاليف والفرائض هذه التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، التي هي المأمورات الواجبات. وأما النواهي يعاقب على فعلها ويثاب على تركها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني معناه كون الإنسان يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل ويستمر عليها ويداوم عليها، لأن قوله لا يزال تدل على ذلك، فكونه يداوم على النوافل ويستمر عليها هذا مما يكسب محبة الله عز وجل، مما يكسب محبة الله سبحانه وتعالى التي إذا حصلت شدد في تصرفاته وفي أعماله، وذلك لأنه صار من السابقين إلى الخيرات بإذن الله، لأن المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض فقط، والسابق الخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي معها بالنوافل ويستمر عليها ويدوم عليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه إن قل، وهذا مقصود به النوافل. وأما الفرائض فإنه متعين أن الإنسان يأتي بها، يأتي بكل ما فرض الله عز وجل عليه، ولكن النوافل هي التي زائدة على الفرائض، وقيل لها نافلة لأنها زائدة على الفريضة، فكل إنسان يأتي بها يكون ذلك زيادة في كماله وزيادة في فضله عند الله عز وجل، وكون الله عز وجل يحبه لأنه أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بما هو واجب وأتى بما هو كمال وبما هو مستحب ومندوب، فجمع بين الأصل والفرع، بين الفرض والنفل، بين الواجب والمستحب. وإذا حصل وإذا ظفر الإنسان بمحبة الله عز وجل شدده الله عز وجل في تصرفاته وفي أفعاله، فلا يستعمل سمعه إلا في خير، ولا يستعمل بصره إلا في خير، ولا يستعمل يده إلا في خير، ولا يستعمل رجله إلا في المشي إلى خير، فيكون مشددا في أعماله وفي تصرفاته وفي حركاته وسكناته، لأن هذه الحواس فيما يعود عليه بالخير، وامتنع وابتعد عن استعمالها فيما يعود عليه بالضر. وليس في هذا الحديث يعني دليل على الحلول وعلى الاتحاد كما هو القول الباطل الذي ابتلي به بعض الناس من القول بأن الله تعالى حل في المخلوقات، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات خلقها الله عز وجل وكانت عدما فأوجدها وخلقها وكانت بعد أن لم تكن، ووجودها مباين لوجود الله عز وجل، فليس الخالق حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الحديث فيه متقرب ومتقرب إليه، وفيه سائل ومسؤول، وفيه سائل ومسؤول، لئن سألني لأعطينه، ففيه سائل ومسؤول، وفيه مستعيد ومستعاذ به. وفرق بين الخالق والمخلوق، لا يكون المخلوق الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا في الخالق، بل الله عز وجل مباين للمخلوقات، ليس حالا فيها وليس حالة فيه، وإنما هو مباين لها، فليس هناك حلول. وإنما المعنى هو أن الله تعالى يعني يسدده في سمعه وبصره وبطه ونشيه، فلا يستعمل هذه الوسائل وهذه النعم إلا فيما يعود عليه في الخير. وهذا نتيجة كون الإنسان يحصل محبة الله عز وجل بفعل الفرائض ومع ذلك والإتيان بالنوافل مع ذلك، والإتيان بالنوافل مع ذلك فيجلب ذلك محبة الله عز وجل إياه، وإذا أحبه شدده في سمعه وبصره وبطشه ونشيه وفي جميع تصرفاته، فتكون حركاته لله وتصرفاته لله، وذلك في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مع ذلك يحصل الثواب ويحصل الإجابة في دعائه إذا سأل الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي ذلك جمع بين الترغيب والترهيب وبين تحصيل ما هو مطلوب والسلامة مما هو مرغوب. التحصيل ما هو مطلوب مرغوب وهو كونه يعني يعطيه ما يسأل وأنه يسأله فيعطيه، وكذلك يستعيد به مما هو مرغوب ومخوف فيعيده الله عز وجل، فيكون بذلك حصل الخير وسلم من الشر. حصل الخير لأنه سأل الله تعالى فأعطاه، وسلم من الشر لأنه استعاذ بالله فعاده، لأنه استعاذ بالله فعاده. هذا هو هذا الحديث القدسي العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاد لي وليا فقد أعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. إذا ترك العبد السيئة التي هم بها ليس خوفا من الله تبارك وتعالى، وإنما خوفا من الناس وحياء منهم،
هذا لا يحصل عليه أجر، لأن الله تعالى هو الذي يعني يجب أن يخاف وأن يستحيا منه، يعني وأن لا يكون الناس هم همه، وإنما همه الله سبحانه وتعالى. الذي همه الناس يخشى الناس ولا يخشى الله، هذا على خطر عظيم.
فهل يقال في هذه الحالة أنه يعاقب بتقديم الخوف، خوف الناس على خوف الله؟
الله تعالى أعلم، لكن يعني كونه يكون بهذا الوصف لا شك أنه عمل سوء ويعني مستحق للعقوبة. الله تعالى أحق أن يخشى.
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا ترون أن أعظم أولياء الله هم الصحابة، ومن عاداهم فإن الله قد آذنه بالحرب؟
لا شك، هذا هو الواقع. هذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته والجهاد معه والذبي عنه والدفاع عنه وتنقي الكتاب والسنة عنه وإيصالها إلى الناس، فهم خيار أولياء الله وسادات أولياء الله بعد النبيين والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم سادات هذه الأمة وهم خيارها وهم أفاضلها، وهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين، لأن خير البشر فهم الرسل والأنبياء، ويليهم أصحابهم وأتباعهم. ومعلوم أن خير أتباع الرسل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعاديهم إنما يعادي خيار أولياء الله الذين هم المقدمون على غيرهم بعد الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن من حصل منه ذلك فإنه قد جنى على نفسه وجلب أنواع الضرر وأنواع الشر إلى نفسه، وذلك ببغضه وبحقده وبغله على خيار هذه الأمة التي هي خير الأمم، والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
يقول: إذا كان الإنسان يسمع القول الفاحش ويبصر المحرمات ويرتكبها، فهل هذا معناه أن الله لم يحبه ولو أحبه لسدده؟
كون الإنسان يعني يسمع القول الفاحش وكذلك يعني ينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله، هذا لم يحصل له التفكير، وإنما حصل له أن ابتلي وأن أقدم بنفسه ومشيئته وإرادته إلى استعمال هذه النعم فيما حرم الله تعالى استعمالها يعني فيه. وكونه يحصل منه هذه الأشياء ولا يصل ذلك إلى حد الكفر، يعني كما هو معلوم طريقة السنة والجماعة في أصحاب المعاصي لأن عندهم عندهم إيمان وعندهم نقص في الإيمان, فعندهم فيوصف من ارتكب كبيرة أو فعل أمرا محرما لأنه مؤمن ناقص الإيمان, فلا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان, وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان, وذلك بخلاف الطرفين المقابلين للوسط وهما طرف التفريط والإفراط. طرف التفريط الذي فيه المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع عنه في طاعة, وطرف الخوارج المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان بارتكابه الكبيرة ويحكمون بكفره بالنسبة للخوارج وتوسط بين المنزلتين عند المعتزلة مع اتفاقهم جميعا على تخليده في النار وأنه لا فرق بينه وبين الكفار في الخلود لأنه إما محكوم بكفره كما هو عند الخوارج وإما مؤمن وإنما خرج من إيمان وجعل من خلف ولكنهم متفقون مع الخوارج لأنه خالد محلل في النار.
يقول من يريد أن يعرف ولاية الله عز وجل ولايته لله عز وجل قوة أو ضعفا أو عدما, هل ضابط ذلك أن ينظر إلى جوارحه ومدى امتثالها لأوامر الله؟
نعم لا شك هذا من الوسائل التي بها يعرف يعني كون الإنسان مستقيم وغير مستقيم, لأن هذه الجوارح التي جعلها الله عز وجل يعني نعما على الله جعل بها على الإنسان, أعطاه السمع والبصر والأيدي التي يتصرف بها والأرجل التي يمشي بها, فإذا استعملها فيما يعود عليه بالخير فهذه علامة الولاية, وإذا استعملها في غير ذلك فهذا علامة عدم الولاية.
قل ما معنى حرب الله عز وجل لمن عادى أولياءه؟
يعني كون الله عز وجل محارب لله هو محارب له الله محاربه, ومعلوم أن من كان كذلك فإنه ظهر بكل شر وظهر بكل بلاء, لأن محاربة الله عز وجل ومن المحاربة من العبد لله كما جاء في أكلة الربا وأنهم محاربون الله عز وجل والله تعالى محارب لهم, وكما ذلك في ولاية أعداء الله عز وجل, معنى ذلك أنه ليس هناك ولاية وإنما هناك الحرب التي تكون بينه وبين الله, ويكفي ذلك في بيان منتهى سوءه ومنتهى خبثه. ولهذا فإن مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ يدل على أن معاداة أولياء الله عز وجل أنها من أكبر أنها من الكبائر وأن أمرها خطير وليس بالأمر الهين.
يقول في حديث الولاية لماذا لم تذكر أو لم يذكر ترك المنهيات وإنما ذكر أداء الواجبات والنوافل, هل يفهم منه أن فعل الواجبات أعظم من ترك المنهيات؟
معلوم أن ما افترض الله عز وجل عليه هو أوامر ونواهي, المفترض على الناس أوامر ونواهي, والأوامر مطلوب الإتيان بها والنواهي مطلوب تركها, والنواهي مفترض تركها, والمأمورات الواجبة مطلوب فعلها, فليس أداء الفرائض يعني مقصورا على العبادات وعلى الأعمال وإنما أيضا على ترك المحرمات. ولكن نعم قضية ترك الواجب أعظم من فعل الأمر المحرم, يعني كل من هو سيء ولكن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. ولهذا يعني إبليس اللعين إنما طرد وأبعد لأنه ترك الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليه هو السجود لآدم.
يقول الولي لا سبيل إلى الجزم به لأحد معين, فكيف السبيل إلى البعد عن معاداته؟ أرغب إيضاح الناحية العملية المطلوبة في هذا الحديث.
كما هو معلوم أحد لا أحد يعني يجزم بأنه من أهل الجنة, ولكن من عرف بالصلاح والتقى وبانطباق الإيمان والتقوى يعني عليه فيما يظهر للناس, هذا هو السبيل الذي يمكن أن يعرف به يعني ويميز به يعني من يكون وليا لله ممن يكون عدوا لله سبحانه وتعالى. نعم لا أحد يقطع بنهايته وأنه من أهل الجنة, ولكن الناس يرون ويشاهدون من هو من أهل الصلاح ومن هو من أهل الزكاة، من هو من أهل الاستقامة ومن هو من أهل الإعراض عن الله سبحانه وتعالى.
يقول هل صحيح ما تقوله الصوفية من أن الولاية ومنزلة الولي لا تنبغي لكل أحد بل هي لأناس مخصوصين؟
أبدا، هذا أقول هذا احتكار، أقول هذا احتكار للولاية، يعني حتى لا تحصل لأناس يعني يزعمون الولاية أو تزعم لهم ثم يعني يعبدون من دون الله أو يعمل معهم أمور لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وولاية الله عز وجل يعني سهلة ميسورة، ما فيه إلا كون الإنسان يقبل على طاعة الله ويبتعد عن محارم الله وبذلك يكون أولياء الله، كما قال الله عز وجل أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
بعض الناس يرى أن الولاية هي في أصحاب الأضرحة والقباب، وأن من لا يعتقد أنهم ينفعون ويضرون فهو ممن عاداهم، فما التوجيه؟
هذا من البلاء ومن يعني مكائد الشيطان وتلاعب الشيطان بكثير من الناس، كونهم يظنون مثل هذا الظنون، وهذا نتيجة احتكار الولاية وظن الولاية في أشخاص معينين أو في أناس معينين، ثم بعد ذلك يتعلق بهم وتصرف لهم الأمور التي لا تليق إلا بالله عز وجل، والأشياء التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، كأنه يستغاث بهم ويطلب منهم كشف الكروب ورد الغائب وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس، كل ذلك نتيجة لهذه المزاعم الباطلة ولهذه الظنون الكاذبة. بل ولاية الله عز وجل قد بينها الله عز وجل في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والواجب هو الحذر من الافتتان في القبور، والبناء عليها لا يجوز، وبناء المساجد عليها لا يجوز، وكذلك دفن الموتى في المساجد كل ذلك غير جائز، والبناء عليها غير جائز، وكل ذلك محرم، وهو من الأسباب التي توقع الناس في الشرك وتوقعهم في التعظيم الذي يؤدي لهم إلى الشرك والعياذ بالله.
من اجتهد في باب من أبواب النوافل هل يظفر بمحبة الله تعالى أم لابد أن يجتهد في جميع النوافل؟
معلوم أن الفرائض هي الأساس، الفرائض هي الأساس، وكونه يتقرب الله عز وجل بالنوافل المختلفة لا شك أن هذا أكمل، يعني أكمل، يعني كونه يأتي يعني بالنوافل في الصلاة والنوافل في الصدقة والنوافل في الصيام والنوافل في الحج والنوافل في وجوه الخير، لا شك أن هذا هو الكمال، والناس يتفاوتون في ذلك، ومحبة الله عز وجل تحصل بفعل الفرائض وأداء النوافل، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من وجوه الخير، لا يقصر نفسه في باب من أبواب الخير ثم يهمل الأبواب الأخرى، بل يكون له نصيب، يحرص على أن يكون له نصيب من هذه الأبواب.
وهل يدل هذا الحديث أن الله تعالى لا يحب إلا من أحبه، لأنه لا يتقرب إليه بالنوافل إلا من أحبه؟ هل يدل الحديث الأخير حديث الولاية أن الله لا يحب إلا من أحبه، من يحبه،
لأن من يحب الله، من يحب الله
لا يحب الله، الله لا يحب إلا من يحبه، لأنه لا يتقرب إليه بالنوافل إلا من
أحبه. الصحيحة، نعم، المحبة الصحيحة، هناك محبة يعني صحيحة مبنية على الاتباع، وهناك دعاوى للمحبة، وهناك دعاوى للمحبة، الدعاوى هذه ما لها قيمة، وإنما العبرة بالاتباع الذي يكون مع دعاء المحبة، والإنسان يحب الله يعني مجرد دعوة هذه لا قيمة لها، لكن إذا أقيمت البينة على هذه الدعوة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي تحصل معها محبة الله، التي تحصل معها محبة الله عز وجل، كما قال قل إن تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوا الله، ما هو اتباع يعني محبة يعني مدعاة دون أن يكون لها حقيقة، الدعوة موجودة والمخالفة موجودة، يعني دعوة المحبة يأتي بشيء يخالف مقتضاها، وذلك بفعل ما حرمه الله عز وجل وترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. المحبة الحقيقية التي تزمن محبة الله عز وجل هي المحبة التي تكون مبنية على الاتباع وعلى فعل المأمورات وترك المنهيات والتقرب الى الله عز وجل وفي الأعمال الصالحة.
هل وردت في حديث الولي زيادة حتى أجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون؟
لا، هذا كلام لا يستقيم، ولا يكون الإنسان عليه بهذه المنزلة وبهذا الوصف يقول للشيء كن فيكون. هذا لا يحصل إلا سبحانه، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأما المخلوق لا يقول للشيء كن فيكون، وما جاء شيء في هذا أبدا.
وجاء في آخر الحديث من طريق آخر: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. السؤال: هل يؤخذ من هذا إثبات صفة التردد، وما معنى هذه؟
الحديث ورد، وبقية هذا الحديث في صحيح البخاري، بقية الحديث في صحيح البخاري هذه الجملة والرواية التي أوردها الحديث أوردها البخاري في كتاب الرقاب، كتاب التواضع، تواضع لله عز وجل، ذكر الحديث وفي آخره هذه الجملة: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره متاعته. والمقصود من ذلك يعني أن الله عز وجل أن العبد يكره يعني الموت، ويكره يعني الشدة التي تكون عند الموت، والله عز وجل يكره مساءته، ولا بد له من الموت، ولا بد له من الموت، لأنه ينتقل إلى 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 خير يعني للموت، لأنه يعني يلقى الله عز وجل ويجازيه على ما قدم من أعمال، فيكون في ذلك خير له، وإن كان الحصول أو حصول ذلك له بشيء يكرهه الذي هو الموت. يعني فمعنى ذلك أنه يكون محبوب من جهة ومبغوض من جهة، محبوب من جهة من جهة أنه يؤدي إلى ما هو خير، ومكروه من جهة من جهة أن العبد يكره ذلك. وهذا نظير الشيب الذي قال يعني في بيت من الشعر يقول: الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره وكره أن يفارقه، لأنه الشيب إذا نظر فيه للشباب صار غير مرغوب فيه، ولكن إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار مرغوبا فيه. إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار مرغوبا فيه، وإذا نظر إلى ما قبله هو الشباب صار غير مرغوبا فيه، فيكون محبوبا مبغوضا، محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار. فهذا أيضا يعني قضية العبد وكونه يعني يكره الموت والله تعالى يكره مساءته هو يعني من هذا القبيل. وأما قضية التردد بالمعنى الذي يعني يكون عدم يعني علم يعني بما هي عليه الأمور مما يحصل من الناس، فهذا لا يضاف إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى عالم بكل شيء، وعالم ببواطن الأمور، وعالم بنهاية الأمور، عالم بها، ولا يخفى عليه شيء. وإنما يعني ذكر هذا من أجل بيان هذا الذي يحصل للعبد من كونه يكره الموتى والله تعالى يكره متاعه.
في إثبات الصفة؟
ما أعلم يعني شيء حول أنه تثبت صفة الله بهذا الشيء. هذا لا شك أنه من الأخبار حصل، لكن هل هو صفة لله عز وجل؟ ما أدري.
هنا يستشكل في هذه الجملة، يقول: كيف يكون العبد وليا لله وهو يكره الموت ولقاء الله عز وجل؟
ما يكره لقاء الله عز وجل، لكن الله جبل الناس على عدم محبة الموت، على عدم محبة الموت، الناس جبلوا على هذا، وهذا لا ينافي ولاية الله عز وجل، لا ينافي ولاية الله عز وجل. ثم أيضا قد يعني يكون طول البقاء مع الاستقامة حر الإنسان، فكل إنسان يعني يحب أن يعيش وهو على خير ومداوم للعبادة، هذا فيه زيادة كمال وزيادة أعمال وزيادة قربات ينقرب بها الله إلى الله عز وجل. وإنما يعني البقاء وطول العمر مع المعاصي هو الذي يكون ضارا، ويكون يعود على صاحبه بالضرر، والناس جبلوا على عدم محبة الموت.
يقول: نرجو منكم توضيح الفرق بين الاتحاد والحلول ووحدة الوجود.
كلها يعني أمور قبيحة وأمور سيئة وكلها مخالفة، يعني والفروق الدقيقة بينها لا تحضرها.
يقول: هل في الحديث دلالة على أن الأولياء على درجتين، درجة من يفعل الفرائض ودرجة من يفعل المستحبات لقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنار.
لا شك أن هذا كله من أولياء الله، الذي يأتي بالفرائض هو من أولياء الله، والذي يجزى عليه النوافل يعني أعظم ولاية الله عز وجل، ويعني وأمكن يعني في هذا الوقت. وإلا فإن كل من كان مؤمنا تقيا يعني، إلا أن هذا مقتصد وهذا سابق بالخيرات، وهم متفاوتون.
يقول من ترك سيئة لعجزه عنها أو لصارف صرفه ثم بعد ذلك فرح بأن منع بأنه قد منع منها، فهل يؤجر على ذلك؟
لا شك يؤجر على ذلك إذا كان يعني في الأصل أن كان عجزا ولكنه بعد ذلك سر وفرح، لا شك أن هذا أنه يؤجر على هذا الفرح وعلى هذا السرور.
وهذا يقول هل يأثم المسلم بمجرد همه بالسيئة مع الحرص على عملها لكن عجز عنها؟
أينها يأثم.
وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟
هذه الخواطر، هذه الخواطر تهجم على النفوس، وحديث النفس الذي يهجم على الإنسان. وأما شيء يولده الإنسان ويتابعه ويفكر فيه وهو شغله الشاغل وهمه، ولا يعني لا يبعده عن نفسه ولا يصفه عن نفسه، وإنما هو يجلبه على نفسه، هذا هو الذي يعني يحصل له ضرر بسببه.
ما معنى قول بعض السلف الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، فالويل لمن غلبت آحاده على عشراته؟
هذا كلام عن المسعود، ينسب إلى المسعود، ذكر الحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث، قال يعني أن 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 يعني أن الله عز وجل يضاعف الحسنات، والحسنة الحسنة بأمثالها والسيئة بواحدة. وقال أن يعني كل إنسان تغلب وحدانه وعشراته، أن هذا يعني أنه مذموم، لأن كون الأشياء المحرمة والأشياء التي تكون السيئة لمثلها تكون هي الأكثر وتغلب على العشرات لديها الحسنة بعشر أمثالها، أشك أن هذا وصف مذموم ووصف يعني سيء، وإنما كل إنسان يحرص على زيادة حسناته وأن تكون سيئاته يعني تتلاشى وتنمحل. يعني هذه العشرات هي الحسنات السيئة.
في الحديث الأول إن الله كتب، هل فيه إثبات صفة الكتابة؟
معلوم أن المقصود بذلك القدر، و الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، خلق القلم فقال اكتب فجرى بكل ما هو كائن. واما نفس الكتابه التي يعني هذا فقد جاء كتابه التوراه بيده، يعني جاء ذلك. واما المراد هنا اما كتابه المقادير وذلك باللوح المحفوظ وذلك بالقلم الذي امر، او كتابه الملائكه الذين يكتبون الحسنات السيئه.
في الحديث إنما الدنيا لأربع نفر، لأربعة نفر، فقال في الثاني فهما في الأجل سواء، وقال في الرابع فهما في الوزر سواء، فنرجو التوضيح.
يعني هذا بالنسبة للأصل، يعني بالنسبة للأصل، وليس يعني في الشيء الذي مع المضاعفة ومع التضعيف، وإنما هو باعتبار الأصل.
هل من معاداة الله سب العلماء والطعن فيهم والتحذير من مجالسهم؟
هذا معاداة أولياء الله عز وجل، هذا معاداة أولياء الله عز وجل، وكون الإنسان يسب العلماء ويحذر منهم وينال منهم، هذا فيه صرف الناس عن الاستفادة من علمهم وقطع الطريق الموصلة إلى النفع للناس. لا شك أن هذا من يعني من الأمور الخطيرة والأمور الضارة لمن يبتلى في شيء من ذلك.
يقول قال ابن دقيق العيد تحت قولي كنت سمعه الذي يسمع به، قال إنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله.
إيش حتى؟
حتى يتقرب إليه بذكر الله.
أعد.
إنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإن خاطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله.
ما أدري يعني معنى هذا الكلام، اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني المشهور بذكر الله، هو ذكر الله يعني ليس قول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، وإنما هو يعني كل ما هو يعني عبادة الله عز وجل، يعني لأن كله ذكر الله عز وجل، يعني الصلاة من ذكر الله، وقراءة القرآن من ذكر الله، والتسبيح من ذكر الله، والتهليل من ذكر الله، وكل ذلك يعني هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيعني قد يكون معنى هذا أنه يعني لا يسمع إلا ما هو خير، أو أنه يعني لا يريد أن يسمع إلا ما هو خير، وأنه إذا يعني خوطب بشيء غير ذلك أنه لا يسمع ولا يريد أن يسمع، لعل هذا هو هذا المعنى.
يقول أنه زاد مسلم في حديث ابن عباس ولا يهلك على الله إلا هالك.
نعم يعني ما يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا مع هذا الفضل وهذا الإحسان وهذه الأبواب من الخير ثم لا يدخل فيها ولا يكون من أهلها، فإنه يكون هالك والعياذ بالله.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، سمعت من يقول لا يعرف الولي إلا الولي، هل ورد في ذلك آثار مثل هذا الكلام؟
لا يعرف الولي إلا الولي؟
نعم.
ما أعلم، أقول ما أعلم في هذا، يعني الولاية يعني كما هو معلوم يعني واضحة جلية، يعرفها المستقيم وغير المستقيم، أقول يعرفها المستقيم وغير المستقيم، من كان معروفا بالصلاح والولاية يعني يشهد له الناس والناس يعرفونه. والشيخ عبد الله رحمة الله عليه كان يعني معروف يعني في العبادة والتقى والإيمان، ويعني يعترف بذلك الصالحون والطالحون.
يقول هل تجوز الإشارة باليد عند قوله إن الله كتب؟
لا، ليس الإنسان يستعمل الإشارة يعني عند ذكر الشيء، يعني لأن مثل ذلك يؤدي إلى قول الإنسان يعني يجعل الأمور يعني الإنسان يعني يؤدي به ذلك إلى التشبيه، والإنسان ليس له أن يفعل إلا في حدود ما ورد الشيء الذي قد ورد، والإنسان يعني أراد أن يعني يحكي الشيء الذي قد ورد عن رسول الله في ذلك لا بأس، وأما أي شيء يأتي به الإنسان فيستعمل يعني شيئا من أعضائه مشيرا بها إلى ذلك هذا لا يصح.
هذا يذكر فائدة عن الشيخ ربيع في الفرق بين الاتحاد والحلول، قلنا قلتها عن شريط مسجل، الاتحاد هو قولهم أن الله اتحد بالمخلوقات فكل ما تراه فهو الله، أما الحلول أن يحل في شخص معين كعيسى مثلا، تعالى الله عما يقولون.
ما أدري ما أعرف هذا، يعني يكون الحلول يعني حل في شخص معين، يعني أهل الحلول يعني الذين قالوا أنه حال في المخلوقات حال في المخلوقات، يعني محل الحلول يعني يقولون أنه حال في المخلوقات، يعني ما يعني أنه لا يكون لشخص معين. ما أدري. نعم. هذا إذا كان حلول خاص حلول عام يعني بس معناه ما ليس مقصورا على شيء خاص، إذا كان له حلول عام وحلول خاص لا يقال أنه مقصور، فإنما هذا يرجع إلى أقول يرجع إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي بحث هذا ويعرف يعني الفرق بين ذلك.
حديث الولي هناك من أهل العلم من ضعفه وعللوا ذلك بوجود رواة متكلم فيهم بالإسناد، فما هو القول الصحيح؟
الشوكاني لما ذكر هذا الحديث قال ورجال إسناده قد جاوزوا القنطرة، ورجال إسناده قد جاوزوا القنطرة، وارتفع عنه القيل والقال. والحافظ الرجل ذكر أنه يعني جاء من طرق أخرى ومن جهة أخرى غير هذا الطريق، ولكن وجوده في الصحيح كاف، وجوده في صحيح البخاري كاف في ثبوته.
يقول ما هو أفضل الفرائض وأفضل النوافل؟
الفرائض كما هو معلوم يعني الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وربه وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ولهذا هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويعني وهي عمود الإسلام، وقد فرغت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. كل ذلك يدلنا على يعني فضل الصلاة على غيرها وتقديمها على غيرها. ليش الثاني يقول الفرائض
أفضل الفرائض وأفضل النوافل؟
النوافل يعني كما هو معلوم متفاوتة، يعني في فيما يتعلق بالصدقة يعني جاء ما كان عن ظهر غنى، وجاء بالنسبة للصيام يعني صيام داود، وجاء يعني بالنسبة للصلاة يعني صلاة العلم الفوضى قيام الليل، وجاء يعني في وجوه في العبادات يعني ما يكون أفضل من غيره فيها. ومعلوم أيضا أن الشيء الذي يتعدى نفعه يعني يكون أولى من الذي لا يتعدى نفعه والذي هو قاصر على نفس الإنسان. ولهذا جاء في الحديث سفر العالم على العابد سفر القمر على سائر الكواكب، لأن العلم للإنسان ولغيره، وأما العبادة فهي للإنسان وحده ليست لغيره.
يقول ما قولكم في الرجل الذي ينوي أن يصلي الفجر في وقته وفي الجماعة لكن لا يصليه إلا بعد شروق الشمس؟ هو يستطيع؟
أقول هذه النية لها قيمة،
هذه العبارة إن رجال الصحيح قد جاوزوا القنطرة على إطلاقها، فلو وجد أحد هؤلاء الرجال في إسناد آخر في كتب الستة فهل يقال لأنه من رجال الصحيحين اكتفى به؟
لا يقال هذا، لأنها قد يكون يعني بعضهم يعني الإمام البخاري انتقل يعني شيء من حديثه، ليس كل حديث لشخص يعني يكون يعني معناه يكون سليما، لا يقال. لكن لا شك قال على شرط البخاري على شرط مسلم، هذه طريقة يعني هو على شرطهما لكن لا يقال أن كل شيء يعني معناه يعني يكون ثابت، فقد يكون يعني هذا الذي حصل مصاحبة صحيح انتقاء، وأن يكون هناك أشياء يعني منكرة أو منتقدة يعني على الشخص، وأن البخاري أخذ أو روى أشياء اللي يعني سلم من الانتقاد. ولهذا تجد الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري يذكر يعني شيء من الاعتذار عن البخاري اللي خرج عنهم، وأن ذلك يعني يكون يعني لكونه يعني له متابع فيه أو لكونه كذا أو لكونه كذا، يعني أوجه كثيرة يعني ذكرها الحافظ بن حجر في كلامه على الأشخاص في التخريج للرواة.
قوله في الحديث حديث العباس ثم بين ذلك، هل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من قول الراوي راوي الحديث؟
ما أدري.
المضاعفة إلى 700 ضعف هل هي لكل الناس ولكل عمل أم أن هناك شروط توصل العمل إلى هذه الدرجات؟
أقول لا شك فيه تفاوت، أقول يعني ليس في كل عمل وليس لكل أحد، وإنما يعني جاء يعني يتعلق بالصيام يعني نفسه أنه يعني إلى 700 ضعف كبيرة جاءت نصير بالنسبة للصيام في أنه يكون كذلك. ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الأعمال وفيما يقوم في قلوبهم من الأخلاق والصدق، وليس كلهم على حد سواء في هذا.
قال يقول هذا بأي اعتبار تضاعف الحسنة؟
كيف؟
بأي اعتبار؟
تضاعف بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه. وكما قلت يعني أن الصدق والإخلاص ويعني كل إنسان يعني ظاهر وباطن يعني مع الله عز وجل، لا شك أن هذا من أسباب يعني حصول المضاعفة، ولكن الكل يرجع إلى فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه.
يقول ما هو السبيل الذي تعرف به الملائكة هم العبد بالسيئة أو همه بالحسنة؟
الله تعالى يطلعها على ذلك ويمكنها من ذلك. لا شك هناك يعني أقول هناك أعمال يعني تضاف إلى أعمال، ولا شك أن يحصل يعني بها يعني نفس الذكر يعني هو نفس العبادة والصيام هو نفس العبادة، ولكن يعني من ناحية المضاعفة يعني هل تكون يعني تكون مع الذكر وتكون مع غيره؟ لا شك.
إذا هم بسيئة وتركها لله فإنها تكتب له حسنة، حسنة مضاعفة أو حسنة واحدة؟
لا، حسنة غير مضاعفة، يقال حسنة كاملة.
من نوى
كاملة يعني واحدة ولكنها كاملة، ولهذا فرقا بين من عمل ومن لم يعمل. هذا الذي ترك حصل الحسنة، والذي فعل حصل العشر.
من نوى أنه إذا جاءه أمر معين يسيء، فإن لم يأته لا يسيء، هل تكتب له سيئة بنيته؟
من إيش؟
من نوى أنه إذا جاءه أمر معين سيسيء،
إذا كان مصمم، إذا كان مصمم على الشيء وعاقد العزم عليه ومشغول به، فهذا هو الذي سبق مرة الذي فيه تصميم على الفعل.
أسئلة حول مضاعفة السيئات أو الحسنات في الحرمين.
لا شك أن السيئة يعني في الأماكن المقدسة تختلف عنها في الأماكن الأخرى، ولكن هذا الاختلاف لا يرجع إلى العدد وإنما يرجع إلى الكيف، لا يرجع إلى الكم وإنما يرجع إلى الكيف. بمعنى أن السيئة يعني في الحرم ليست كالسيئة في مكان آخر، لكن لا يقال أن السيئة سيئتين، لا يقال أن السيئة سيئتين، ولكنها بالكيف وليس بالكم. ولا شك أن الأعمال الصالحة أيضا كذلك في الحرم عليها شأن، وما جاء في تنسيق في الصلاة فإنه يقال به على موجب ما ورد، كأن الصلاة في ألف صلاة المدينة وفي نفس الحرام بمئة ألف، وأما ما عدا ذلك فلا يقال فيه شيء بدون دليل. ولا شك أن الله يضاعف لمن يشاء، وفضل الله واسع، والمكان المقدس له فضله وله ميزته، لا من ناحية الحسنات ولا من ناحية خطورة السيئات.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 39 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الحدث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان. التجاوز هو العفو، تجاوز يعني عفا. وقوله عن امتي، امه الرسول صلى الله عليه وسلم امتان، امه دعوه وامه اجابه. فامه الدعوه هم كل انسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين موجهة إليهم الدعوة، والذين يتحتم على كل منهم أن يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية أمة الإجابة، وهم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الدين الحنيف وصاروا مسلمين، فهاتان هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث مثال للأمة الثانية وهي أمة الإجابة، وفي الحديث هو من أمثلة أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فمثالها أو من أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المراد بذلك أمة الدعوة، وهم الذين وجهت إليهم الدعوة، وهم كما قلت كل إنسي وجني من حين ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى ثقلين الجن والإنس، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخطأ هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان هو أن يفعل الإنسان فعلا يعني هو معلوم له ولكنه فعله نسيان، يعني يعلم الإنسان الشيء ولكنه يذهل عنه عند الفعل وينساه. وأما الاستكراه فهو الإلجاء إلى القول إلى قول أو فعل، يلجأ إلى قول أو فعل. والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإذن، إنما تجاوز لأمة عن الخطأ والنسيان والسكر عليه عن الإذن، كل إنسان إذا أخطأ لا يأثم، وإذا نسي لا يأثم، وإذا سكره وفعل الشيء الذي سكره عليه فإنه لا يأثم. هذا هو الذي رفع في هذا الحديث. وأما الضمان فيما في المتلفات فإن ذلك لا يسقط، فإن ذلك لا يسقط مثل القتل خطأ، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالدية لازمة ولو كان ذلك خطأ، والدية إنما تكون في الخطأ، الدية إنما تكون في الخطأ. فإذا الضمان متعين ولازم، وإنما الذي رفع هو الإذن، الذي رفع هو الإذن. وكذلك لو أتلف يعني شيئا من المال ولو عن طريق الخطأ، إذا أتلف مال غيره ولو كان على سبيل الخطأ فإنه مضمون. وعلى هذا فالتجاوز إنما هو للإذن بخلاف ما يحصل من إتلاف، سواء كان للنفس أو للمال فإنه مضمون على من حصل منه الإتلاف خطأ. وقوله وما سكره عليه يعني ما ألجأ إليه، سواء كان ذلك الذي ألجأ إليه قولا أو فعلا، سواء يتعلق بقول أو فعل. إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها، وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنسانا، فإنه لا يقتل إنسانا، لا يقتل ذلك الإنسان، لا يستقي حياته بقتل غيره، بل إذا ألزموه بأنه يقتل وإلا قتلوه يعني لا يقتل حتى يقتله. أما كونه يستقي حياته بأن يقتل غيره فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، هذا بإجماع العلماء. وهناك مسائل خلافية، منها الزنا، هل يعني إذا أجبر عليه يعني يفعل أو لا يفعل؟ ذكر النووي في الشرح أنه لا يفعل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن ما يتعلق بالقتل هذا مجمع عليه ومتفق عليه، لأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجئ إلى ذلك، لأن في ذلك استبقاء لحياته، استبقاء لحياته في قتل غيره. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني، الحديث 40، فهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكري فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمشيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فيه يدل على أمرين. الأمر الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وهو يحدثه، وهذا فيه تنبيه له ولفت نظره إلى أن يستعد وأن يعي ما يلقى عليه في هذه الحال، لأن كونه يعني وضع يده على كتفه على منكبه وهو يحدثه يعني معنى ذلك أن هذا فيه لفت نظره إلى أن يستوعب ما يلقى عليه. فإذا هذه فائدة من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وهو يحدثه بهذا الحديث. والفائدة الثانية التي يدل عليها أن ابن عمر رضي الله عنه قد ضبط ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ضبط مع الحديث القصة والحالة والهيئة التي كان عليها عند التي كانت عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بهذا الحديث، لأنه يعني عرف الحديث وعرف الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فإذا فيه فائدتان، فائدة ترجع فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن ابن عمر يتهيأ ويستعد، لأن هذا مما يلفت انتباهه ومما يلفت نظره كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وهو واضع يده على كتفه أو على منكبه. وشيء يرجع لابن عمر وهو كونه يحدث بهذا الحديث معناه أنه ضبط الحديث وضبط أيضا الحالة التي كان عليها عند التحديث بالحديث أو عند تحمل الحديث وعند سماع الحديث. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عمر أخذ رسول من منكبي فائدتان، فائدة تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لفت لنظر ابن عمر إلى الاهتمام والعناية بما يلقى عليه، والأمر الثاني كون ابن عمر وهو يحدث بالحديث يذكر هذه القصة ويذكر هذه الهيئة يعني يدل على ضبطه وإتقانه للحديث، لأنه ضبط مع الحديث الهيئة التي كانت عند سماعه لذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني معناه كن في الدنيا يعني مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده والذي هو مهموم مشغول في إنهاء مهمته ليبادر الرجوع إلى بلده. فالغريب هو الذي يكون في بلد ليس بلده فهو في حال غربة وهو مهموم يفكر في أهله ويفكر في قضاء حاجته وانتهاء مهمته ويتطلع إلى إنهائها بسرعة من أجل أن يرجع وأن يعود إلى وطنه وأن يعود إلى أهله وأن يعود إلى أهله. وعابر السبيل هو السائر الذي يسير والذي هو مرتحل يمر بالبلد وهو عابر سبيل فيها لا ليس مقيما فيها وإنما يأتي بها مارا ويحصل منه المرور بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب المقيم في بلد هو يتهيأ للارتحال ويستعد للارتحال ويجهز نفسه للانتقال منها إلى الرجوع إلى بلده لأنه ليس مستوطنا ولا مستقرا. وعابر السبيل هو السائر الذي هو ماشٍ ويمر بالبلد فلا يمكث فيها وإنما يمر بها وهو عابر سبيل. فكذلك شأن الإنسان في هذه الدنيا لا يتخذها وطنا ولا يتخذها قرارا ولا يتخذها سكنا، فإن مكثه فيها إنما هو زائل والبقاء فيها مؤقت. والإنسان يستعد فيها ويستغل فيها لآخرته ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. زلفى فلا يتخذها دار قرار وإنما هي دار ممر ودار معبر، فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة، وكذلك أو يكون كعابر السبيل الذي هو ماشٍ سائر في الطريق يمر بالبلد فيجتازها عابر سبيل ليس مستقرا ولا مقيما ولا باقيا في ذلك البلد وإنما يمر عليها وهو ماشٍ. فكذلك شأنه في هذه الحياة الدنيا هو في دار الممر ودار المعبر وهو في طريقه إلى الآخرة، وكل يوم يمضي على الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة. كل يوم يمضي على الإنسان يقربه من الأجل ويقربه من النهاية التي سينتهي إليها والتي بها يكون إذا جاءت تلك النهاية يكون غادر هذه الحياة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال ما مثلي مثل الحياة الدنيا إلا كراكب نام تحت شجرة ثم قام وتركها، يعني أنه نام مر بشجرة وهو عابر السبيل فاستراح فيها قليلا ونام تحتها شيئا يسيرا ثم قام وتركها، فهي ليست يعني ذلك الظل الذي هو فيه وهو نار ليس بدار قرار ولا محل استقرار وإنما هو محل عبور ومحل انتقال، فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أرضاهم يبادرون إلى تنفيذ ما يصيبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بادر إلى تنفيذ هذه الوصية لوصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كن في الدنيا كأنك عابر غريب وعابر سبيل، فبادر إلى ذلك فكان يعتبر نفسه على هذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويوصي ويوصي أيضا غيره بأن يكون كذلك، ولهذا يقول وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معناه إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تقول أنك باق إلى المساء، بل استعد في ذلك اليوم واستعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء، وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح، يعني معنى ذلك قصر الأمل، يعني قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، فالإنسان يعني لا يطمع فيها في البقاء ويغفل ويسكو ويلهو، بل عليه أن يكون مستعدا في الأعمال الصالحة في أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا هو معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ نفذ وبادر إلى تنفيذ ما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يوصي غيره في أن يكون كذلك فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معنى ذلك أنك تستعد في أي لحظة من اللحظات في أي لحظاتك في الليل أو النهار تعمر أوقاتك في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا فجأك الأجل يفجأك وأنت على حالة طيبة. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زادان وهو من رجال الكتب الستة في تهذيب الكمال عن حسين بن بشير الواسطي أنه قال لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما زاد في عمله شيئا، لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب خلاص ما بقي إلا قبض الروح، ما كان عنده شيء يزيده على ما كان يفعله من قبل، لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. ويقول أيضا وخذ من صحتك لمرضك، يعني معناك أنك تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى. فالإنسان يكون صحيح المعافى يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فيأتيه وقت من الأوقات لا يتمكن بأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي يعملها في حال صحته. وكذلك قوله ومن حياتك لموتك، يعني معناه أنك تأمر حياتك وتأمر عمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تجد ذلك بعد موتك، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى يقول وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، الإنسان عندما يريد أن يسافر يتهيأ للسفر يأخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة، وكذلك في سفره إلى الآخرة زاده التقوى، فعليه أن يستعد بذلك الزاد لمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر ثم قال: وكان ابن عمر قال الراوي: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الحديث 40. أما الحديث 41 فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الذي هو نفي للكمال الواجب، لا يؤمن أحدكم أي هو نفي للكمال الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله عز وجل. فهذا هو المؤمن حقا الذي يكون هواه تابعا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بالأعمال الصالحة التي يحبها الله، ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمقصود من الحديث هو الإنسان يكون متبعا، وأنه يجب على الإنسان يكون متبعا للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني يسير إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. وقد قال الله عز وجل: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مسجد بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. ليس هناك لأحد كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد خيار مع ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحديث معناه ومؤداه هو الأمر بالاتباع، وأن الإنسان يكون متبعا سائرا على البيضة التي ترك الناس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يرجع عنها إلا هالك، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث قال فيه النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، وهو من كتب العقيدة على طريقة السلف، ومن كتب العقيدة على طريقة السلف. وقد تكلم فيه الحافظ بن رجب وقال إنه ضعيف، وبين أسباب ضعفه، ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري جاء عنه ما يدل على ثبوته، جاء عنه ما يدل على ثبوته، وعزاه إلى أبي هريرة وقال إنه رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. ثم قال: وصححه النووي في آخر الأربعين. وصححه النووي في آخر الأربعين، لأنه ذكر جملة من ذكر عدة أقوال لبعض أهل العلم يذمون فيها الرأي والأخذ بالرأي، ثم قال: ويجمع ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وصححه النووي في آخر الأربعين. هكذا قال الحافظ بن حجر في الجزء 13 صفحة 286 من كتابه فتح الباري. والمعنى الذي فيه هو مطابق لما جاء في قول الله عز وجل: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث أن المعروف أن الهوى يعني عند الإطلاق يراد به يعني ما يكون مذموما، وهو الذي فيه مخالفة الحق. ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات في ذلك، مثل قوله: يا لولا جعلنا تحرير الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال في سورة النازعات في آخرها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا ثم ويطلق أيضا على ما يميل عليه يحبه الإنسان ويميل إليه ويشمل ذلك الميل إلى الحق وإلى الباطل. ثم قال أيضا ويطلق أيضا على ما يكون حقا. ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك وقال إنما جاء في هذا الحديث هو من المحبة المحمودة أو من النوع الذي هو من قبيل المحبة المحمودة، أي شيء الذي هو محمود وليس في مذموم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الحديث 41 من 40 للإمام النووي، وهي 40 ولكنه زاد عليها 2، 41 والثاني 40، فيكون ذكر 40 ما هو يعني للتغليب مع حذف الكسر الذي وراء ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما خشي. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كيف يكون ذلك؟ فهناك أمور ثقيلة على النفس ويفعلها الإنسان إنما هو امتثالا. قال مثل أن بعض الناس يحب إطالة ثوبه ولكن يتركه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. هناك أمور مكروهة كالوضوء في شدة البرد تكرهها النفس ولكن يفعله الإنسان امتثالا.
لا يجوز الإنسان أن يحب إطالة ثوبه لأن ذلك محرم، فلا يحب الشيء المحرم، وإنما عليه أن يأتي بالشيء المشروع وبالشيء الذي شرعه الله. وأما إطالته بحيث ينزل إلى الكعبين فإن هذا مما جاء في الأحاديث التحذير منه، وجاء أنه في ذلك فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أتى الكعبين فهو في النار. فالإنسان لا يجوز له أن يقع في قلبه محبة شيء حرمه الله عز وجل، شيء حرمه الله لا يحبه، لأن الإنسان يجب أن تكون محبة تابعة لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يحبه الله ورسوله يحبه، والشيء الذي لا يحبه الله ورسوله لا يحبه، فتكون محبه تابعة لما يحبه الله ورسوله، فيحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بكونه يعني يتوضأ في شدة البرد فهذا من الأمور الشاقة التي حفت بها الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمشارق، حفت الجنة بالمشارق، يعني أن طريق الجنة فيه تعب وفيه نصب فيحتاج إلى إنسان يصبر، والصبر يكون على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويكون عن المعاصي ولو مارت إليها النفوس، لأن الإنسان إذا صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مارت إليها النفوس لأن العاقبة حميدة، لأن كون يصبر عليها ولو ماله. أما كونه لا يصبر عليها ويقدم فإن تلك لذة يستعجلها الإنسان ويعقبها حسرة بعد ذلك.
يقول هل الإكراه سائر على عمومه أم أن هناك من العلماء من لا يسوغ له قبول الإكراه؟ تقصد نعم. الإمام أحمد
نعم يعني الإنسان إذا أراد أن يقدر فيصبر، وأما إذا كان يعني لا يستطيع الصبر عنده مندوحة، عنده مجال لأن يتخلص وأن يبقي على نفسه ويبقي على هذا بكونه يفعل الشيء الذي أكره عليه مع اطمئنان قلبه إلى كراهية ذلك، وأن ما جرى على لسانه أو ما جرى على بدنه أو على جسده أو على جوارحه مما يخالف ما كان عليه قلبه، يعني لا يكون منشرح الصدر مطمئن البال على ذلك الذي يفعل، بل هو سارع له وملجأ إليه يعتبر نفسه مضطرا إلى ذلك.
ويقول هل قبول الإكراه دليل على ضعف الإيمان؟
لا ما يقال، ما يقال انه يعني، لكن لا شك انه يصبر اقوى.
قل نريد التفصيل في موضوع الايمان الواجب، وان النفي لكماله الواجب ليس لكمال المستحب.
نعم، الكمال الواجب يعني لشيء، يعني هذا المنفي يعني ليس لشيء مستحب فقط، وانما هو لشيء واجب. معنى ذلك ان فيه اخلال يعني لامر واجب حيث فعله، فانه ينتفي عنه الكمال الواجب، ينتفي عنه كمال الكمال الواجب لانه ما اتى به.
قل اذا اكره الانسان على فعل محرم كالزنا مثلا فهل يفعل؟
لا يفعل، الارجح انه لا يفعل فيما يتعلق بالزنا، وفي ذلك خلاف ذكر الحافظ الرجب.
فائدة قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الجزء السابع صفحة 586: والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآية عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما أنزل الله. هذه فائدة. يقول ابن القيم في فوائد ما يناسب حديث الأربعين: ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها فهجروها، ولم يميلوا إليها وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار ممر ودار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. يقول: هل الإجماع الذي ذكر في أنه لا يجوز قتل الإنسان غيره بإبقاء نفسه إذا أكره على قتل كافر؟
إذا كان الكافر معاهد